يوقفنا التطبيق على بعض أبواب الفقه من بعض المذاهب الفقهية مثل المذهب المالكي والمذهب الحنبلي. فنتكلم أولا عن الجانب النظري. سنقول جانب تفسير العلم هو يعني موضوع مهم جدا، وينبغي على طلبة العلم أن يهتموا بجانب تفسير العلم على الطلبة من حيث الوسائل والأساليب، وأيضا اكثر النظريات التي تساعد على تفسير العلم على الناس. والعلم حقيقته سهل، الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر سهل من المدكر. القرآن اللي هو أساس العلم سهل ميسر، وكذلك السنة النبوية حينما تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تجدها من أسهل الأساليب وأفصحها، و يعني أسهلها على العام حتى أن يفهمها فضلا عن طالب العلم. فالسنة النبوية والقرآن الكريم إذا كانت سهلة بهذا المستوى، فإن العلم الذي يأتي بعدها سهل أيضا. لكن أحيانا يجعل هناك عقبات في طريق طالب العلم، أو تحصل أحيانا هناك عقبات. فمن العقبات أن يأتي العالم فيكون أسلوبه في صياغة الكتاب الفقهي صعب المنال وليس سهل المنال، وهذا تجد فروقات، ولهذا تجد فروقات في كتب أهل العلم. فبعضهم تجد أسلوبه سهل في عرض المسائل الفقهية في عرض العلم، وهذا يسميه العلماء الأسلوب السهل الممتنع، وهو أعلى درجات مراتب البلاغة اللي هو يعني يصنف من ضمنها القرآن والسنة النبوية. ثم يأتي بعض البلغاء والعلماء القادرين على هذا الأسلوب فيصيغون كتبهم بهذا المستوى، بينما بعضها العلم تجد عبارة صعبة فيها نوع من الصعوبة، فيها نوع من يعني العسر، حتى أن بعضها يعد من جملة الألغاز، يعني قراءته فيه عسر وفهمه فيه عسر. وإذا أردتم تجربون اقرأوا كتاب التحرير للكمال بن همام، لا تستطيع أن تفهم هذا الكتاب بدون الشرح، لا تستطيع أن تفهم هذا الكتاب بدون الشرح. وأيضا حاولوا تقرؤون أو تفهمون كتاب متن في الأصول اسم جمع الجوامع، حاولوا تفهمون مختصر خليل عند المالكية، ما تستطيع تفهم بسهولة إلا من خلال شرحه. إلا الإنسان متقدم في العلم وقرأ وتعمق في العلم، أما الإنسان الطالب المتوسط يحاول يقرأها كذا ما يستطيع فهمه. إذن أحيانا بينما تقرأ مثلا في مثل الزاد الموفق من قدامى رحمه الله تعالى تجد أسلوبه تميز بالسهولة والسلاسة. فكتاب المغني لابن قدامى على أن كتاب واسع في الخلاف العالي بين المذاهب الأربعة، ولكن مع ذلك أعطاه الله عز وجل من السهولة والسلاسة وحسن الصياغة ما يجعل الكتاب سهل المتناول على طلاب العلم. فكتب ابن قدامى رحمه الله تعالى تتميز بالسهولة والسلاسة، مع أنه عالم متمكن ومشهود له بالعلم في الفقه والحديث والأصول وغيرها. فلهذا تجده يطرح بكتبه من القبول ما لا يطرح بغيره. الفرق بينهما من حيث الأسلوب والسهولة والسلاسة. الصحابة رضي الله عنهم درسوا العلوم الشرعية ولم يكن عندهم صعوبات في تعلم العلوم الشرعية، لأنهم كان عندهم معرفة بالأصول وعندهم معرفة يعني القواعد وعندهم معرفة باللغة العربية في الأصل، فلا ليسوا بحاجة إلى تعلم بعض العلوم التي نحتاجها الآن. فلذلك كان تعلم العلوم الشرعية سهلا عليهم، بينما نحن احتجنا إلى تعلم اللغة والنحو ومفردات اللغة والبلاغة ونحوها حتى نفهم القرآن والسنة، واحتجنا أيضا نتعلم علم المصطلح والأسانيد وعلم الرجال حتى نعرف صحة الحديث من عدم صحته، بينما هم لم يكونوا يحتاجون لذلك. فدراسة العلوم الشرعية كانت في عهد الصحابة فيها سهولة أسهل من العصر الحاضر نظرا لوجود، ونظرا لوجود هذه الصعوبات في طريق طلب العلم يحتاج أهل العلم إلى أن يبتكروا نظريات في تفسير العلم. هناك حاجة لذلك، فلا بد أن يعمل طلبة العلم والمتخصصون والمبدعون والعلماء في ابتكار نظريات تساعد على تفسير العلم وتقريبه للناس بقدر الإمكان. والعلم سهل في الحقيقة، العلم سهل وفيه يسر، ولكن نحتاج أن نقربه للناس، نحتاج أن نقربه للناس. على سبيل المثال الآن لو تقارن مثلا كتب الحنابلة، كتب الحنابلة مصنفها ثلاثة أصناف، في كتب نسميها كتب القول الواحد، كتب القول الواحد مثل كشاف القناع ومنتهى الإرادات والمتون المختصرة، هي نسميها كتب القول الواحد. الصنف الثاني من كتب المذهب كتب الخلاف المذهبي المعتنية بأكثر من قول، مثلا الإنصاف هذا يعنى بالروايات والأوجه عند الحنابلة، ما لا ولا تجد هذه العناية في كشاف القناع، هذه تسمى كتب الخلاف المذهبي. الصنف الثالث كتب الفقه، كتب الحنابلة التي عنيت بالخلاف مثل كتاب المغني القدامى الشرح الكبير الكافي، أيضا الفروع عني بالخلاف وإن كان لم يعنى بالأدلة والاستدلال، لكنه يذكر وفاق الأئمة الأربعة ويذكر الإجماع، مثال فيها إجماع ومثال فيها خلاف. طيب لو جينا الكتب الخلاف المذهبي الواحد، كتاب الخلاف المذهبي على القول الواحد، وأردنا أن نعرف أو نبتكر نظرية تتعلق بتفسير العلم في هذا المجال، فلما نقارن الكتب هذه قد نجد أن هذه الكتب اللي على القول واحد 50 كتابا، 50 كتابا فقهيا من كتب الحنابل أو أكثر، اللي حفرتها أنا قرابة 50 تقريبا على القول الواحد. لما حاولت يعني أجري مقارنة بين هذه الكتب أخذت باب الآنية من هذه الكتب، ثم بدأت أحصي عدد الحروف والكلمات في هذا الباب، في عدد الحروف والكلمات في هذا الباب، وجدت مثلا كشاف القناع بلغت عدد حروف يعني عدد الحروف فيه قرابة أو عدد الحروف نعم يمكن 3100، مثلا آخر تلقى 400، مثلا منتهى الإرادات أو دقائق علومية حدود 1700 تقريبا. طيب لما تدرس هذه الأرقام وتقارن بينها على مستوى 50 كتابا تجد واحد منها هو أكثرها من حيث عدد الكلمات من حيث عدد الحروف. طيب لو أخذنا الأوسع اللي هو مثلا كشاف القناع، هل يغنيني كشاف القناع عن الكتب الأخرى أو لا يغنيني؟ الحقيقة النظرية اللي أنا توصلت إليها أن كشاف القناع يغنيك تقريبا عن جميع هذه الكتب، بدليل أنك لو جعلته هو الأصل ثم حاولت تعرف الزيادات التي زادها أصحاب الكتب الأخرى فلن تجد إلا شيئا يسيرا. فلو أنت قارنتها مثلا جبت الآن نص كشاف القناع من الآن باب الآن على سبيل المثال، ثم قرأت دقائق أولي النهى وحاولت تعرف الزيادات الموجودة في دقائق أولي النهى، لن تجد فيها زيادة، نفسها تقريبا لن هي ناقصة كشاف القناع عشمة. طيب إذن دقائق أولي النهى ما نحتاجها في المرحلة هذه لأن كشاف القناع يكفيها. طيب الروح مثلا مطالب أولي النهى للرحيبان نجدها قرابة 1700 أيضا، ثم نقارنها بكشاف القناع فلا نجد عند مطالب منها أي زيادة على كشاف القناع إلا شيء يسير، يمكن كلمة أو كذا، كلمة كلمتين ثلاث كلمات أربع كلمات يسيرة، زيادات يسيرة جدا قد تتجاوز 5% أو 2% أو 1%. أحتاج إلى إحصائيات، أنا الآن قاعد أشتغل عليها أسوي أطلع فيها إحصائيات وأطلع فيها نموذج وأطلع فيها نظرية اسمها نظرية الفقه بلا مكرر، الفقه بلا مكرر. نظرية الفقه بلا مكرر تقول لك أن العلم واحد والزيادات عند كل واحد من العلماء هي زيادات ليست بالكثيرة، فأنت لو أخذت أجمع كتاب في الفن ثم حاولت تعرف الزيادات التي زادها العالم على الآخر تجدها زيادات كثيرة، مثل ما قلنا الآن بدأنا بالكشاف من رحلة المطال والنهار، ثم دقائق والنهار، ثم مثلا مستفرات أخرى، مثلا فنأتيها كتابا واحدا واحدا على مستوى 50 كتابا سوف نجد بعض الكتب ليس فيها أي زيادة إطلاقا، وبعض الكتب فيها زيادات كثيرة، تزيد كلمة أو كلمتين أو ثلاثة. إذن النظرية تقول لك إذن خذ كشاف الكتاب واكتفي به، نعم، واستفد من الزيادات التي موجودة عند غيره إذا أنت استطعت أن تقارن بينهم. إذا ما استطعت معناه الكشاف الاقتناعي يكفيك بنسبة 90%. طيب ركز على الكشاف الاقتناعي وحاول تتقن هذا الكتاب، تقرأ 10 مرات 15 مرة، في النهاية سوف تكون فقيها المذهب الحنبلي على مستوى عالي، تستطيع أن تفتي بالكشاف الاقتناعي. إذا كان العلماء يقولون يحق لك إذا حفظت الزاد وأتقنت أن تفتي بالزاد، فما بالك من يحفظ لمن يتقن الرول، فما بالك من يتقن الكشاف الاقتناعي الذي هو أوسع كتاب في مذهب الحنابلة على القول، على قول واحد. فهذه نظرية إذا أثبتت نجاحها، هذه النظرية اللي هو كتب الفقه بلا مكرر، النظرية هذه النظرية الثانية، ممكن بإذن الله يكون فيها فائدة، واحتاج لها تجارب، احتاج لها يعني عدة تطبيقات حتى نثبت نجاحها. طبعا النظرية هذه ايش تقول؟ بعد ما ناخذ كشاف الاقتناعي نحطها أصل، نجيب الزيادات اللي عند غيره من 50 كتابا، ثم في النهاية نطلع كتاب جديد اسمه كشاف الاقتناعي مع زيادات كتب المذهب الأخرى اللي عددها 50 كتابا، وفي الغالب أنها تكون زيادات يسيرة. فإذا يكون كشاف الاقتناعي بصورته الجديدة مع الزيادات هو أوسع كتاب في المذهب، ونجزم جزما يقينيا بنسبة 100% من كشاف القناع هذا أحاوي لجميع مسائل العلم الموجودة في 50 كتابا. إذن هو يغنيني عن كم؟ عن 50 كتابا. طيب الطريقة هذه تسهل العلم على طلبة العلم ولا لا؟ متفقين في المذهب؟ هذه نظرية تسهل أيضا العلم على طلبة العلم، لأنك إذا قرأت الكتاب هذا وأتقنته وركزت عليه 50 مرة، قرأت 10 مرات أو 15 مرة مثلا، تجد بإذن الله تعالى أنك تكون متفقه، متفقه في المذهب الحنبلي ومتقن للمذهب الحنبلي. وهذه نظرية ممكنها تطبق أيضا في بقية الفنون، ممكن تطبق في العقيدة مثلا، يشوف أوسع كتاب مثلا التوحيد الألوهية اللي في سير عز الحميد مثلا، اللي يشرح كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد يمكن لو تحصرها تجدها يمكن قد تصل إلى 20 كتابا أو أكثر. نجيب أوسع كتاب اللي هو تيسير عز الحميد، نشوف اللي بعده من حيث السعة، فننظر ماذا يفتح المزيد من الزيادات ونضيفها في حاشية تيسير عز الحميد، ثم نأتي بالثالث والرابع والخامس حتى ننهي جميع كتب شروح كتاب التوحيد، فيكون بذلك طلعنا نسخة جديدة لتيسير عز الحميد بجميع زيادات وشروح كتاب التوحيد الموجودة. نبدأ نركز على الكتاب هذا، ويكون هذا الكتاب هو كتاب الأصل الذي نقرأ 10 مرات أو 20 مرة حتى نتقنه، ويكون بذلك من الآن متفقهين في باب توحيد الألوهية على مستوى عالي من الفهم والاستيعاب وحفر المسائل كاملة تقريبا. ثم الفنون الأخرى بنفس الطريقة، وصاب نفس الطريقة، تصدق مثلا في علم أصول الفقه في النحو وغيره، مثلا شروح الألفية المالك 100 شرح، وصلت شروح ألفية المالك 100 شرح. طيب هل معقولة أنا كطالب علم عشان أفهم ألفية المالك أقرأ لي 100 شرح؟ ما هو منطقي، ولا حتى 20 شرح ولا 30 شرحا. أنا أشوف أوسع كتاب فيها وأستخدم فيه نفس النظرية هذه، ثم طلع للناس، بعدين الناس يستفيدون من هذا الكتاب، بعدين في التأصيل يكون كتابا مؤصلا في شرح ألفية المالك وشاملا يغنين عن 100 كتاب هذا. فإذا ما تيسر لي هذه الزيادات، جمع هذه الزيادات من هذه الشروح مثل ما هو وضعنا الآن الموجود، فيكفي الإنسان أن يأخذ كتابا متوسعا في الفن ويعتبره من أفضل الكتب في هذا الفن، ويقرأ 10 مرات وبإذن الله تعالى يتقن هذا الفن. ولو وصلنا بهذه الطريقة على جميع الفنون وهي 11 فنا من الفنون المهمة التي يحتاجها طالب العلم، بإذن الله تعالى يكفي 11 كتابا في التأصيل العلمي. في الفقه تأخذ كتابا ممتازا وقويا، وفي النحو في توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وفي مثلا السيرة النبوية في كتاب واحد متوسع. ثم هذه الكتب 11 كتابا إذا أتقنتها وقرأتها 10 مرات بإذن الله يعني تسمى علامة، لأن سمعت هذه الفنون وأتقنتها. كون ينقصك بعض المسائل في العلم من هنا ومن هنا هذا لا يضرك، لأنك أخذت جملة وافرة وحظا وافرا من العلم بإتقان هذه الكتب. تكون هذه الطريقة من أخطر وسائل وطرق التأصيل العلمي في 11 سنة. أعطيكم نموذج آخر للنظريات اللي اقترحها بعضها العلم بعض طلبة العلم المعاصرين في تفسير العلم. نريد يعني نثبت من خلال هذه النظرية أن لا زال هناك بعض العلوم يمكن تطبق عليها نظريات بإذن الله تعالى تكون لها فائدة كبيرة في تفسير العلم علمي. مثال علم تصحيح التلاوة. علم تصحيح التلاوة حتى الإنسان يصحح التلاوة سيحتاج إلى سنة أو سنة ونصف. لماذا؟ لأن القرآن قرأ أكثر من 500 صفحة، ومعناه يقرأ يوميا 100 صفحة صحح عند الشيخ يحتاج إلى سنة إذا كان يوميا. طيب هذا أحد الشباب جاء بنظرية جديدة في تصحيح التلاوة وابتكرها. من خلال هذه النظرية تستطيع أن تصحح تلاوتك للقرآن الكريم إذا كنت لا تحسن التلاوة إطلاقا خلال 4 ساعات فقط. 4 ساعات فقط كافية لأن تصحح تلاوتك في القرآن كاملا في جلسة واحدة. طيب لاحظ البون الشاسع بين سنة ونصف بين 4 ساعات، فرق هائل. طيب هذه إخوان النظرية هذه إذا كان مدام أنها الآن موجودة وقابلة للتطبيق، ألا تجعلنا نفكر مرة ثانية نقول أليس هناك طرق أيضا في العلوم الأخرى أن نبتكر فيها نظرية نعم سهل علينا العلم حيث أن نختصر الزمن؟ مو شرط زي هذه اختصرنا يمكن 99%، هذه اختصرت يمكن 99%، لكنها أنا بروح إن شاء الله تختصر 50% أو 40% أو 60%، أيا كان النسبة. المهم نأتي بنظريات ونفكر نظريات معينة، تحاول من خلال هذه النظرية بإذن الله تعالى أن تساعد على اختصار العلم وعلى تقريب العلم للناس وعلى تسهيله. وممكن خلال إذا كان الفقه يدرس في مثلا 5 سنوات من خلال النظرية الجديدة هذه اللي تذكر يمكن تختصر إلى سنة أو إلى 6 أشهر. طيب للأسف من هو المسؤول عن ابتكار نظريات في تفسير العلوم؟ أعطوني جهة مسؤولة عن هذا الموضوع سواء ابتكار نظريات مجال الفقه أو العقيدة أو غيرها. للأسف ليس هناك أحد مهتم بهذا الموضوع، موضوع يكاد يكون مغفل تماما إلا أن يفتح الله عز وجل على أحد الأشخاص في مجال معين بفكرة معينة ثم يبدأ يدعو لها، وهذا نادر. لذلك أنا أدعو الإخوة وجميع الإخوة وطلبة العلم الحاضرين أو من يستمع لهذه الكلمة أن يشارك في ذلك، إن كان ممن أعطاه الله عز وجل من القدرات على أن يشارك في هذا الأمر فيحتسب الأجر في ذلك، لأنه يسهل تعلم العلم على الناس. الناس الآن كثرت المشاغل عندهم، يحتاجون إلى طرق تسهل العلم وتيسر العلم. أعطيكم نظرية ثانية ذكرها كان صاحب النظرية ابن حجر رحمه الله تعالى، ثم طورها بعض طلبة العلم المعاصرين، ثم أيضا طورت من بعض الأخوة، وهي نظرية تقريب السنة النبوية، تقريب نصوص السنة النبوية. الآن مثلا السنة النبوية عدد الروايات بالمقرر تصل إلى 1,000,000 رواية، 1,000,000 رواية من خلال الكتب الموجودة الآن والتي حصرت تقريبا الموجودة بالمخطوط والمطبوع تصل إلى 1450 عنوانا من كتب السنة. معنى العنوان معناه قد يكون العنوان واحد فيه أكثر من جزء 2 أو 3 أو أكثر، ف 1450 عنوانا من كتب السنة بالمخطوط والمطبوع. عدد الروايات اللي فيها بالمقرر 1,000,000 رواية. طيب غير المكرر، لما حصلت السنة غير المكرر وجد أنها في حدود 10,000 حديث وبعضهم قال 18,000 حديث، هي 20,000 تقريبا يعني. طيب 20,000 حديث ألا يمكن حصرها وجمعها؟ ممكن، ليس صعبة. طيب الناس ألا يحلمون بأن يطلعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة في كتاب واحد كما اطلعوا على كلام الله عز وجل في كتاب واحد؟ بلى. طيب هل حصل ذلك لأحد من العلماء أن اطلع على السنة كاملة؟ لا يكاد أحد من العلماء يكون اطلع على السنة كاملة إلا يمكن رجل واحد تاريخ الأمة، الإمام أحمد رحمه الله، اللي كان يجمع كان يحفظ 1,000 حديث. أما غيره فلم يقل في ترجمته أنه في ترجمة أحد من العلماء أنه اطلع على هذا العدد. وسبحان الله المخصصون في الحاسب الذين أحصوا الحديث النبوية بالمقرر وجدوا أنها مليئة بالرواية. ثم في ترجمة الإمام أحمد يقال أنه يحفظ 1,000 حديث، لاحظ التطابق العجيب. في عهد الإمام أحمد كان يحفظ 1,000,000 رواية، والآن الإحصائيات في عالم الحاسب الذين يشتغلوا على جمع السنة من ناحية حاسوبية وجدوا أنها 1,000,000 رواية. فإذن ما اطلع على السنة كاملة بصحيحها وضعيفها، حتى الحديث اللي يختلف في تصحيحها صحة وضعفا، إلا يمكن رجل واحد. بقية العلماء ما في أحد طلع على السنة كاملة. طيب لماذا؟ هل هو مستحيل؟ ليس مستحيلا، ولكن كنا نحتاج إلى الفكرة. جاء ابن حجر رحمه الله بالفكرة فقال التدريب الراوي كما نقل عن السيوطي، سأل سؤالا قال بعضهم أنه لا يمكن حصر السنة النبوية، قال بل يمكن ذلك. وطريقة ذلك أن نأتي إلى أن تقدم من أهل العلم، ثم ننظر ما زاده عليه المتأخر، ثم ننظر ما زاده عليه المتأخر عنه، وهكذا حتى نجمع السنة كاملة. يعني الطريقة ثانية يطبقها أحد الأخوة، فجاءوا مثلا للصحيحين فجمعوا حديث الصحيحين بدون مكرر، ثم جمعوا مفردات البخاري على مسلم التي انفردت عن مسلم، وجدوا أن حديث الصحيحين 2500 حديث، ووجدوا أن من فرد به البخاري بلغ قرابة 400 حديث، ثم من فرد به مسلم قرابة 400 إلى 500 حديث، ثم ما زاده جينا الآن زيادة أبي داود، فكأن سألنا يا أبا داود ماذا عندك من الأحاديث غير المكررة التي لا توجد في الصحيحين ولا توجد عند البخاري ولا مسلم؟ فقال عندي 400 حديث. ثم أتينا للترمذي فسألناه قلنا ماذا عندك من الأحاديث زيادة على الصحيحين والبخاري ومسلم وسنن أبي داود؟ فقال عندي قرابة 400. ثم ذهبنا إلى النسائي، ثم ذهبنا إلى ابن ماجه، وجدنا ابن ماجه بدأ تقل عند الأحاديث، ثم الموطأ أيضا بدأ تقل عنده، ثم سرنا بهذه الطريقة إلى أن وصلنا إلى 50 كتابا من كتب السنة. فلما وصلنا إلى مسند عبد بن حميد قلنا له ماذا عندك يا عبد بن حميد؟ فقال عندي 7 أحاديث فقط زيادة، والباقي مكرر موجود في مثل. لاحظت النظرية جمع السنة بلا مكرر، جمع السنة بلا مكرر. فيمكن أن تجمع السنة بهذه النظرية التي كان أول من أشار إليها ابن حجر رحمه الله، ثم طبقها عدد الأخوة المعاصرين، ثم طورت النظرية أيضا، ويمكن أن تطرح الآن كمشروع بحثي في الجامعة. فإذا طيب عندك أيضا مثلا بالمجال، مثلا مجالات العلوم الأخرى، مجالات مثلا الفقه، مثلا عندك نظرية مثلا استفادة من استخراج أمهات النساء. إحنا الآن لو درسنا علم الفقه استطعنا أن نقسم المسائل الفقهية إلى قسمين. القسم الأول مسائل نسميها أمهات المسائل، نسميها أمهات المسائل، والقسم الثاني فروع هذه الأمهات، فروع لهذه الأمهات. النظرية تقول حتى نقرب الفقه للناس نبغى نجمع هذه الأمهات التي تفرع عنها الفروع. فإذا جمعنا هذه الأمهات استطعنا أن نقرب الفقه للناس، لأن إذا كان مثل الزاد فيه 12,000 مسألة، جزء منها أمهات وجزء منها فروع، استخرج أنت الأمهات، لأني أنا إذا عرفت أمهات المسائل بالضرورة أعرف ما يتفرع عنها، ولست ملزما أنا بأن أحفظ الفروع المتفرعة عن هذه الأمهات، يكفيني أنا أن أحفظ هذه الأمهات. هذه الطريقة تقرب الفقه للناس، لأن أمهات المسائل قد تصل إلى 3000 مسألة من الزاد مثلا، والبقية فروع. ولذلك لو تلاحظون مثلا في كتب الفقهاء مثلا، إذا قال لك مثلا أعطيكم مثال على الأمهات، إذا قال مثلا مثلا في الصلاة ما أدركه المسبوق هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ هذه مثلا ليست قاعدة فقهية وليست من الضوابط اللي يسميها بعضهم الضوابط أو تسمى بالقواعد الخاصة، وليست من الكليات الفقهية، وليست من القواعد الفقهية، وإنما هي أم من أمهات مسائل البعض في باب صلاة الجماعة. هذه المسألة هل تعرفون أصلاً عدد الفروع التي تفرعت عن هذه المسألة؟ لو تجمع عدد الفروع التي تفرعت عن هذه المسألة قرابة 30 فرعاً فقهياً تفرع عن هذه المسألة. لماذا؟ لأن المسألة تقول ما أدركه المسبوق هل هو أول صلاة أو آخر صلاة؟ إذا قلنا أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته ينبني على ذلك أنك الآن أنت في أول صلاتك. بناء على ذلك لما يجي مثلا صلاة المغرب ما عندك، ليس عندك تشهد في الركعة الثانية، ليس عندك تشهد في الركعة الأولى وإنما في الركعة الثانية، لكنك قد تتابع الإمام للضرورة، وبناء على ذلك إذا أنت أدركت ركعة مع الإمام في صلاة المغرب فعليك أن تأتي التشهد مباشرة في الركعة الثانية. أما على القول الثاني أن ما أدركه المسبوق آخر صلاته فينبني عليه أنك ما تأتي بتشهد في نهاية الركعة الأولى. ومسائل كثيرة تنبني على هذا الفرع، تنبني على هذا، على هذه المسألة اللي نسميها من أمهات مسائل البعث. طيب لاحظ مسألة واحدة ثم تفرع عنها 30 مسألة أو 20 مسألة، أيه الأحسن لك، تحفظ المسألة اللي هي أم الباب اللي هو من أمهات الباب ولا تحفظ الفروع؟ أحفظ لك تحفظ الأم، لأنك إذا حفظت المسألة العنوان الكبير هذه المسألة الكبيرة تطرد معك بقية المسائل المتخرجة عنها، فيسهل عليك فهم الفقه واستحضار الفقه، ثم بعد ذلك القياس والتخريج، تعرف القياس والتخريج خاصة إذا كان مثلا مجمع عليها أو كانت المسألة متقررة على القول الراجح بأدلة قوية فتساعدك على التخريج عليها. ثم أيضا أخوان انتبهوا، المسائل المتفرعة هذه عن المسألة مثلا اللي ما أدركها المسبوق هل هو آخر صلاة أو صلاة، الفقهاء حصروا المسائل هذه لكن لا يعني أنها انتهت، وقد تأتي مسائل جديدة تتخرج على هذه المسألة وينبني عليها، فإذا هي مسألة متجددة أحيانا. مثال آخر، حينما نأتي مثلا في باب قبض المبيع في معاملات، تجد الفقهاء يذكرون في آخر هذا الباب أو في نهاية باب الخيار ونهاية باب قبض المبيع يذكرون مسألة الإقالة. المقصود بالإقالة هو أن الإنسان يطلب من الطرف الثاني أن يسمح له بفسخ العقد، أن يسمح له بفسخ العقد. واحد شرى سيارة أو اشترى سيارة ثم ندم على شرائها فيطلب من البائع أن يسمح له بأن يفسخ هذا العقد، يسمى العلماء الإقالة. طيب الإقالة هذه هل هي رفع للعقد أو بيع، يعني عقد جديد؟ اختلف العلماء فيها على قولين، اختلف العلماء فيها على قولين، لكن الفروع التي تفرعت، وهذه المسألة من أمهات المسائل ويتفرع عنها عشرات المسائل قد تصل إلى 30 فرعا، تصل إلى 30 فرعا من المسائل الفقهية المتخرجة عنها، ولا تتناهى الفروع. قد يعني الفقهاء قد يحصرون 10 مسائل أو 20 أو 30، لكن قد يتجدد مسائل أخرى تنبني على هذا، على هذه المسألة التي نعتبرها من أمهات مسائل الباب، تعتبرها من أمهات مسائل الباب. ولذلك يعني هذه النظريات تقول لك ينبغي على طلبة العلم أن يكون هناك مؤلف يستخرج أمهات مسائل الباب ويذكر الفروع كأمثلة وكنماذج وكصور وحالات يعني متخرجة عن هذه المسألة الكبيرة، ويكون التدريس منصبا على أمهات المسائل، يكون التدريس منصبا على أمهات المسائل والتي يعني تعطى أكبر قدر من الاهتمام، أكثر من اهتمام بالفرع نفسه. وهذه لا شك أنها تقرب الفقه، لأن إذا قلنا مثلا عدد المسائل 12 ألف مسألة في الفروع والأمهات، فإن المهات قد تصل إلى 3000 مسألة، فدراسة 3000 مسألة ليست مثل دراسة 12000 مسألة، فتكون بهذا الطريق قد اختصرت جزءا كبيرا من الوقت، وتبدأ تركز على هذه المهات وتحفظها وتستظهرها وتحاول إتقانها حتى تستفيد منها في النواذ الجديدة إذا حدثت نواذ جديدة. أيضا من النظريات نظرية استخراج الكليات الفقهية والقواعد الخاصة بالباب، يعني الباب الفقهي نفسه تجد فيه قواعد، تجد فيه كليات، وتجد فيه يسمونها القواعد الخاصة وبعضهم يسميها بالضوابط، فتستخرج هذه الكليات والقواعد والضوابط وتكون على شكل يعني مرتبة على الأبواب الفقهية حتى تقرب للناس وتسهل بحيث تكون في المتناول. استخراج هذه الكليات مهم، لماذا؟ لأنها يندرج تحت فروع، فالكلية الفقهية هو يعني لا بد أن يتفرع عنها فرعان فأكثر، وإلا لا تسمى كلية. والقواعد الخاصة أيضا لا تسمى قاعدة إلا إذا تفرع عنها مسألة ثانية فأكثر، حينئذ نسميها كلية فقهية أو قاعدة خاصة داخل الباب. لذلك لا بد أن نحرص على أن نتعرف على هذه الكليات والقواعد أثناء دراستنا للفقه. إذا ما وجدت كتابا مؤلفا فعلى أقل تقدير وأن تدرس الفقه خلال دراستك الفقهية تحرص على أن تستنبط هذه الكليات والضوابط والقواعد، وهذه بإذن الله سوف نتدرب عليها بعد صلاة العشاء، كيف نستخرج الكليات هذه، كيف نستخرج أمهات المسائل، كيف نستخرج القواعد الخاصة والضوابط ونحوها. الحقيقة أيضا أن الكليات القواعد يعني هي وإن كانت علما فقهيا مستقلا لكنها مدموجة في كتب الفقه، ولذلك يعني كان ينبغي أن يكون لها مؤلفات خاصة حتى تكون سهلة المتناول بالنسبة لطلب العلم. ونعطيكم أمثلة على مسألة الكليات، يعني مثلا كل طهور مطهر، كل طهور مطهر، هذه كلية فقهية في باب أحكام المياه، كلية فقهية في باب أحكام المياه، هذا مثال على مسألة الكليات الفقهية. الآن نأتي إلى النظرية الخامسة وهي نظرية التدرب على مهارة التحرير الفقهي الشامل، هذه من النظريات التي تسهل العلم وتقرب إلى الناس، وقبل أن نتدرب على مهارة التحرير الفقهي الشامل النص الفقهي حين القراءة نتعرف أولا على العلوم الفقهية. ما المقصود بالعلوم الفقهية؟ لو سألت أحيانا بعض طلبة العلم من سبيل تقول ما العلوم الفقهية؟ يقول ما أدري وش العلوم الفقهية، هل في علوم فقهية أصلا؟ هل في علوم فقهية؟ والحقيقة أن في علوم فقهية، فالفقه في حقيقته يوجد فيه علوم فقهية كثيرة يتنوع إلى عدد من العلوم، ليس علما واحدا. والآن سوف نعدد هذه العلوم، ولو سألتكم عن عدد هذه العلوم قد تتفاجئون بأن هذه العلوم كثيرة، بعضكم لم يصل لها أو لم ينتبه لها أو لم ينبه لها حين دراسته، لكنها في حقيقتها كثيرة، وسوف نعدد جملة كبيرة منها اليوم حتى نستفيد منها في تدريب بعد صلاة العشاء بإذن الله. من العلوم علم مقاصد التشريع، علم مقاصد التشريع على أبواب فقهية، والمقصود بعلم مقاصد التشريع على أبواب فقهية أن نأتي إلى المسألة الفقهية حينما ندرس الفقه ونربطها بمقاصد التشريع الخمسة على مستوياتها الثلاثة: حفظ العقل، حفظ النسل، وحفظ المال، وحفظ العرض، وحفظ الدين. ثم على مراتبها الثلاثة اللي هي الضروريات والحاجيات ثم التحسينيات. فمثلا حينما نأتي مثلا الحكم الشرعي مثلا في وجوب قطع يد السارق، هذا الحكم الشرعي يصب في أي مقصد مقاصد التشريع الخمسة؟ حفظ المال. إذن هو يحفظ المال. فلاحظوا لما نجي للمسائل الفقهية ونبدأ نربطها بمقاصد التشريع، حينئذ يبدأ يفهم الشريعة على وجه كلي وتطرد له المسائل الفقهية. فكلما أتت مثلا معينة تنظر ما مدى ارتباطها بمقاصد التشريع، وهذا ينبغي أن يكون فيها مؤلفات و يعني خاصة بها. إلى الآن لا يوجد مؤلفات خاصة بها، ولذلك تحتاج أنت أن تدرب حتى تستخرجها وتربطها بالمسائل الفقهية. علم أسرار المسائل وحكم التشريع، وهذا علم خاص أيضا، علم مستقل اسمه علم المسائل، علم أسرار المسائل وحكم التشريع. وللأسف أن هذا العلم لم يعطى حقه من الاهتمام، مع أنه يعني علم مهم ويحتاجه الفقيه والمتعلم، العالم والمتعلم على حد سواء. والمقصود بأسرار المسائل وحكم التشريع أن يعرف الإنسان حكم التشريع في المسائل الفقهية، وخاصة في المسائل غير التعبدية يتلمس حكم التشريع من أقوال الفقهاء. ولا يعني أنه يتعرف على الحكمة أنه يخرج عليها، لأن هناك تعرفون فرق بين الحكمة وبين العلة. العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الناس المقصود من تشريع الحكم، وهي تختلف عن الحكمة التشريعية. لكن حكمة التشريع نستفيد منها في فهم مقاصد الشريعة في زيادة إيمان الإنسان، فهذه من فوائد حكم التشريع. وأيضا تتعرف على أسرار المسائل، يعني لماذا الشريعة يعني شرعت هذه المسألة وهذا الحكم. حينما يفهم الإنسان أسرار المسائل وحكم التشريع والعلاقة بينها والترابط بينها، سبحان الله يجد يعني في نفسه تعظيما لهذه الشريعة، وأنها من لدي الحكيم الخبير، وأن ليس التشريع بشرية. ولذلك تجد سبحان الله الأعضاء الأحكام الشرعية في الأبواب تجدها فيها نوع من الترابط. مثل في المياه لها علاقة بمثل أخرى، فهي فيها نوع من الترابط والانسجام، ما بينها أي تعارض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويدخل في ذلك أيضا علم الإعجاز التشريعي، علم الإعجاز التشريعي، وهذا علم مهم جدا ويزيد إيمان الإنسان. وإن كان الناس يتكلمون عن الإعجاز العلمي، لكن ليس هذا المقصود به الإعجاز العلمي فقط، وإنما هو إعجاز تشريعي يدخل في أيضا الإعجاز العلمي. هذا مستقل وهذا مستقل. المقصود بالإعجاز التشريعي هو أن المشرع غير المسلم إذا جاء وشاف عظمة هذا التشريع وهذه المسائل المترابطة والأحكام يقول هذا لا يمكن أن يكون يقوله بشر، هذا نسميه إعجاز تشريعي. لكن إذا كان المسألة الفقهية فيها معجزة علمية فنسميه إعجاز علمي. فتستخرج الإعجاز العلمي في هذه الأبواب، كل باب ببابه، وأيضا الإعجاز التشريعي. مثلا أعطيكم مثال إعجاز تشريعي، تشريع الطلاق. حينما تشاهد تشريع الطلاق بجميع تفصيلاته وأحواله تجد سبحان الله فيه معجزة تشريعية لم يصل إليها الغرب، ولم يصل إليها حتى بعد 1000 سنة، لا يستطيعون. معجزة تشريعية بكل معنى الكلمة. ولا يدرك ذلك إلا إنسان خبير تشريع، يسمونهم المشرعين في الدول الأخرى اللي يضعون التشريعات. حينما يجي يشوف هذا التشريع العجيب، يعني المرأة مثلا حين يريد الرجل أن يطلق لا يطلق وهي حائض. لماذا لا يطلق وهي حائض؟ قال لأن المرأة عندها اضطرابات هرمونية وحالتها النفسية غير مناسبة، فقد تكون هذه سبب في أنها أغضبت الرجل، فلذلك طلاقه لا يصح في هذه السبب. إلى مسائل كثيرة تفاصيل، حينما تقول مثلا الصهر الذي لم يأتها فيه ونحو ذلك من التفاصيل، ثم بعد ذلك 3 طلقات وكل طلقة لها أحكامه، والمرأة إذا طلقت ما تخرج من بيته، سبحان الله معجزة شرعية. شيء عجيب اللي يتأمل ياخذ يجلس جلسة مع نفسه جلسة تأمل يقول يعني كيف جاء الحكم هذا وهذا الحكم، هذا مرتبط بهذا وهذا مرتبط، سبحان الله معجزة شرعية. غير الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي شيء آخر. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة، الآن الدراسات الحديثة تثبت أن المرأة إذا صارت فترة الحيض يصير عندها اضطرابات هرمونية وأنها تكون في حالة نفسية غير سليمة غير سوية، لا يمكن إلا فيه إعجاز تشريعي، فيه وحي. مثال آخر، الغرب مثلا ما يتحرزون من البول أكرمكم الله، لكن الدراسات العلمية الحديثة الآن أثبتت أن الشيء اليسير من البول يقولون فيه 100 مليون جرثومة، ولذلك الشريعة حذرت من مماسة النجاسة وحذرت تحذيرا كبيرا أيضا. قال أن أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، في تحذير من مماسة النجاسة لأن فيها ضرر عليك يا ابن آدم. قبل 1400 سنة كان فيه تحذير من هذه النجاسات، والآن الإعجاز العلمي يقول فيها خطر، وأنها يعني ولذلك طلعت لما انتشر مرض في بريطانيا في إحدى السنوات، فكتبت الحكومة البريطانية لائحة على جميع الحمامات أكرمكم الله مكتوب فيها ننصح جميع المواطنين البريطانيين أن يتوضعوا كما يتوضأ المسلمون، أو يتطهروا كما يتطهر المسلمون. هذا كثرة التقدم العلمي، قالوا سووا زي المسلمين بأحكامهم الشرعية اللي قبل 1400 سنة عشان نعالج مرض يسمونه السيف وايد. عشان علاج هذا المرض لابد من الافترازات هذه، سوون تتوضعون كما يتوضأ المسلمون. هذه معجزة علمية، تكلم عن معجزة علمية في بابها الخاص، في باب أحكام المياه، أو في باب إزالة النجاسة حسب الباب المناسب، يسمى علم أسرار المسائل. وكلما تعمقت في هذه الشريعة وتابعت الأبحاث العلمية وتابعت مؤتمرات الإعجاز العلمي، تجد من الإعجاز التشريعي الشيء العظيم مما يزيد الإنسان يقينا بعظمة هذه الشريعة. أيضا علم الكليات الفقهية مرتبة على الأبواب الفقهية، وتجد فيها أما نفس تستخرجها أنت وتجد مؤلف فيها، وإن كانت مؤلفاتها قليلة لكن إن شاء الله يرجى أن تكثر في هذا الباب. أيضا علم الضوابط الفقهية، والمقصود بعلم الضوابط الفقهية هو الضابط الذي يعني يبين الأمور المطلقة ويفسر الأمور المجملة ويحدد المقدار والكمية والمساحة والحجم، ويميز ماهية الشيء ومفهومه عن غيره. هذا المقصود بالضوابط الفقهية. وبعض الناس يستخدم الضوابط الفقهية بالمعنى الثالث اللي هو الكليات أو القواعد الخاصة في الباب، لكن لا مشرحة في الاصطلاح، لكن المعنى الصحيح الذي يستخدم الفقهاء في كتبهم هو المعنى الذي ذكرت، ليغلب على استخدام الضوابط هو هذا المعنى. أيضا الخامس علم القواعد الخاصة، والمقصود بالقواعد الخاصة هي خاصة بباب أو بابين، تكون خاصة بباب أو بابين. بعضهم يسميها الضوابط ولا مشاحة بالاصطلاح، لكن يعني الزركشي رحمه الله اقترح أن تسمى بالقواعد الخاصة، وأنه يرى أنها أضبط من أن تسمى بالضوابط. أيضا علم العلل الفقهية، وهذا من العلوم المهمة جدا، ويمكن أن يفتكر منه نظرية أيضا في تعليم الفقه وتقريب الفقه وتفسير الفقه. لماذا؟ لأنك إذا تعرفت على العلل الفقهية في الأبواب سهلت عليك الفروع، وتعرفت على الفروع، والفقهاء رحمه الله تعالى يبنون أحكامهم على علل فقهية، إما علل منصوصة وإما علل مستنبطة. فمثلا حينما تقرأ أي باب من الأبواب الفقهية تبدأ تستنبط العلل الموجودة، احرص العلة، العلة وين؟ أحيانا نحن نقرأ كلام الفقهاء لكن لا نفطن للعلة ونقول والله استدلوا بكذا، طيب أنت لماذا لا تفطن لماذا استدلوا ولأي شيء استدلوا وما هي علته؟ لأنك إذا تعرفت على العلة استطعت أن تخرج عليها من الفروع الكثيرة، وأيضا العلة هذه ربطت لك بقية الفروع الموجودة في الباب، فلا تحتاج أن تتحفظ هذه الفروع وإنما تحفظ علتها، علة هذه الفروع فتنضبط لك الفروع. أيضا علم المعالات الفقهية وهو علم أيضا مهم، المقصود بالمعالات الفقهية وما تقول ما يقول إليه الشيء، ما يقول إليه الشيء من المسائل، وأيضا يدرس على الأبواب الفقهية. أيضا علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية، علم تخريج الفروع على القواعد الفقهية، والمقصود به وأن تدرس الفقه على الأبواب الفقهية تتعرف على القواعد الفقهية التي طبقت في هذا الباب وتربطها بفروعها، فكأنك تتعلم القواعد الفقهية لكن على الأبواب الفقهية، وليس مثل دراستي على القواعد وإنما من خلال أبواب فقهية، وهذه تكون أقرب للتطبيق لأن الناس يحتاجون إلى تطبيق وأنت حتى يفهمون القاعدة، هذه تساعدك، هذا العلم يساعدك على فهم القواعد الفقهية. لكنه هنا يدرس على الأبواب الفقهية. وسجل في هذا الموضوع قرابة 70 رسالة في المعهد العالي للقضاء. علم تخريج الفروع على الفروع، هذا اللي تكلمنا عنه قبل قليل، ومرتبط بنظرية من نظريات تسهيل العلم، نظرية تسهيل العلم وهي نظرية دراسة أمهات المسائل. فهذا العلم له اسمان، تخريج الفروع على الفروع، ويمكن أن نسميه أيضا بعلم تخريج الفروع على أمهات المسائل، تخريج الفروع على أمهات المسائل على الأبواب الفقهية. أيضا علم ثمرات الخلاف الفقهي أيضا من العلوم المهمة، وله علاقة بتخريج الفروع على أمهات المسائل. أيضا علم الفروق الفقهية، يعني معرفة الفروق بين المسائل الفقهية، وعلم الأصول الفقهية. والمقصود بعلم الأصول الفقهية أن تتعرف على الأصل الفقهي بكل مسألة، وخاصة المسائل التي لها فروع، ليست مسألة محددة معينة، لا، وإنما لها فروع لها تطبيقات، فنتعرف على الأصل الفقهي فيها. مثال، نقول الأصل في المعاملات الإباحة أو التحريم، الأصل في المعاملات الإباحة. ولو بدينا مثلا باب أحكام المياه، نقول الأصل في المياه الطهارة وليس النجاسة، والأصل مثلا في الأعيان الطهارة. الأصل في باب الآنية في الأوعية التي تستخدم للوضوء، الأصل فيها الطهارة. فنتعرف على الأصول الفقهية في كل باب، وهذه تنمي الملكة الفقهية عند الباحث، وتسهل عليه المسائل، تسهل عليه حفظ الفقه واستيعاب الفقه، لأن الأصل الفقهي له تطبيقات وله فروع كثيرة. إذا حفظت هذا الأصل يعني يطرد معك الفقه. علم بناء الفروع على الأصول الفقهية، وهذا له علاقة بهذا العلم، فهو مبني على العلم الذي قبله، فهو تفريع على أصول فقهية. كونك تتعرف على أصول فقهية هذا شيء، وكونك تتعرف على الفروع التي تخرج على هذه الأصول هذا شيء آخر، مثل علم أصول الفقه وعلم تخريج الفروع على الأصول، هذان علمان كما أن هذان علمان. علم التقاسيم والأنواع، والمقصود بها التعرف على التقاسيم الفقهية الموجودة في الأبواب الفقهية، التعرف على الأنواع، التعرف على الأضرب والحالات والصور والتقاسيم، هي يسمى بعلم التقاسيم والأنواع. وهذا يفيد الطالب في فهم التسلسل الهرمي للمسائل وعلاقة المسائل بعضها ببعض، وحتى لا تشتبه أي مسائل ويكون عنده خلط فيها. علم الجوامع الفقهية، والمقصود بعلم الجوامع الفقهية هو ما يجمع مجموعة من الأمور المتشابهة التي تجتمع في وحدة موضوعية واحدة، لا على سبيل التسلسل، وإنما على سبيل الاجتماع في فكرة واحدة. مثال، إحنا الآن في هذا المسجد نقول جامعنا شيء واحد، اللي هو كوننا موجودين في هذا المكان في وقت واحد، هذا نسميه جامع. لكن لو صار فيه إخوة مع بعض، في 10 إخوة من أب واحد، هذا يشبه التقاسيم، لأن أبوهم واحد، فنقول الأب ثم انقسم عنه 10 أبناء، هذا نسميه علم التقاسيم. أما الجوامع فاجتمعنا لكن ليس أبونا واحدا، فإذا هناك فرق بين علم التقاسيم والأنواع وعلم الجوامع الفقهية. من أمثلة الجوامع الفقهية جامع في الموانع، مثلا جامع في موانع الإرث، جامع في شروط الصلاة، جامع في أركان النكاح، جامع في أسباب الإرث، جامع في مفسدات الصلاة، جامع مثلا في الواجبات في الحج، جامع في المستحبات في عبادة كذا، جامع في المسقطات، جامع في المكروهات، وهكذا. أيضا التعرف على النوازل الفقهية في الباب، التعرف على آيات الأحكام اللي هو علم فقه آيات الأحكام، والتعرف على حديث الأحكام، علم فقه حديث الأحكام، وأيضا التعرف على مسائل الإجماع وناقد مسائل الإجماع، هل صحيحة أم لا، هذا من العلوم الفقهية. وأيضا علم الفتاوى الفقهية أيضا من العلوم الفقهية، وعلم الألغاز والمعميات والأحاجي، وألفت فيها مؤلفات على الأبواب الفقهية. علم البدائل الشرعية أيضا، وهو أن يكون هناك محرمات لكن لها بديل شرعي، أيضا هذا علم من العلوم الفقهية. وعلم تخريج الفروع على الأصول، وهذا في الحقيقة أقرب إلى علم الفقه منه إلى علم الأصول. وعلم مشكل الألفاظ الفقهية، وعلم المصطلحات الفقهية، وعلم لغة الفقه، وعلم المناظرات الفقهية، وعلم المسائل الخلافية، وعلم أسباب الخلاف الفقهية، وعلم المستثنيات الفقهية. والمقصود بالمستثنيات الفقهية هو أن الفقهاء رحمه الله يذكرون أصلا ثم يذكرون له استثناءات، هذه الاستثناءات يجمعها أحيانا جامع فقد تتحول إلى جانب فقهي وقد تكون مجرد استثناءات. فهو علم مستقل اسمه علم المستثنيات الفقهية. والتعرف على المستثنيات الفقهية مهم جدا نظرا لأنه يأكل طالب العلم من الزلم. أحيانا قد لا ينتبه الإنسان إلى هذه المسألة لها استثناءات قد ينص عليها الفقيه وقد لا ينص عليها من باب أنها معروفة وبديهية عند الناس أو انفرد العلم. أيضا علم الشروط الفقهية وهو علم يجمع جميع الشروط على الأبواب الفقهية وعلم الأركان الفقهية وعلم الأسباب الفقهية وعلم الموانع الفقهية وعلم المداخل الفقهية. والمقصود المداخل الفقهية هو أن كل علم من العلوم هذه له مدخل. ما معنى المدخل؟ يعني كتاب عبارة عن مقدمة لهذا العلم، مثل المدخل إلى مثلا مدخل مفصل إلى مذهب الإمام أحمد محمد الشيخ مثلا بكر الزيد، مثل مدخل ابن بدران مثلا هو مدخل لمذهب الحنابلة. فهناك كل علم من العلوم تجد فيه كتاب تقول مقدمة يسمونها علم المداخل. أيضا علم تاريخ التشريع، علم تاريخ التشريع يختلف لأنه يعني يتكلم عن مصطلحات الفن، يتكلم عن مثلا أصول الفن، يتكلم عن علماء هذا الفن. وإن كان فيه وجه تشابه مع المداخل أيضا فيه فروق كثيرة بينهما. وعند بعض أهل العلم يرى أنها متداخلة هذا. وتدرس الآن علم تاريخ التشريع على أنها مادة مستقلة في بعض الكليات الشرعية. طيب الآن إخوان نأخذ نص فقه المذهب المالكية ونبين لكم من خلال هذا النص كيف كلام الفقهاء. أنت تشاهد وتقول هذا في صعوبة في عسر، لكن إذا بديت تحلله من خلال المهارة اللي بتدرب عليها إن شاء الله تعالى بعد الصلاة سوف تجد بإذن الله تعالى أنه فيه شيء من اليسر إذا استخدمت مهارة التحليل الفقهي الشامل. نقرأ النص الآن ونشوف يعني أنتم فهمتم منه شيء أم لا. يقول المؤلف صاد يعني النص: فصل يجوز قرض ما يسلم فيه فقط. شين: مراده بالجواز هنا أصل معناه الشامل للندب والوجوب، لأن القرض مندوب إليه إذ قد ورد فيه أحاديث كثيرة، ولو قال جاز وندب قرض ما يسلم فيه لكان أتم. ثم قال ابن عرفة: وحكمه من غير ذاته الندب، وقد يعرض ما يوجبه أو كراهيته أو حرمته وإباحته تعثر. انتهى. وهذا نحو ما يأتي فصل المقاصة، يعني قولهم تجوز المقاصة. قال ابن عرفة: في بيع الأجار وهي جائزة فيجب تفسيره للجواز الأعم من الوجوب لا بقسميه، وإلا كان خلاف المشهور كالإمكان إذ هو أعم من الواجب. ومن نحو هذا فقال يقع في المدونة ما هو من القواعد العقلية المشاركة في علومها أو فطرة سنية أو سنية. انتهى كلامه. النص قال: إلا جارية تحل للمقرض. الشرح: استثنى من ذلك مسألة ذكرها ابن يونس في كتاب الوكالات، ونقل الشيخ أبو الحسن أيضا في الشرح من قوله في المدونة: ولا بأس أن تأمره يبتاع لك عبد فلان بطعامك هذا وسري هذا، وذلك قرض وعليك المثل فيهما، قال بعض شيوخنا أو بجاريتي هذه، إلى آخر كلامه. تلاحظون الآن من النص، هل تلاحظون في سهولة ولا تجدون فيه عسر في شيء من الصعوبة؟ والله ما فهمت شيء. بدري أن لو طلبت واحد منكم يشرح اللي راح والله يا أخي ما فهمت شيء في صعوبة. طيب الإشكالية وشي؟ الإشكالية أن إن إن النص هذا يحتاج إلى تحليل. عشان سهل الفقه لازم الحل لتحليل. إذا حللناه قدرنا نتعرف على شخصيته، قدرنا نعرف ماذا فيه من العلوم ما فيه من المعارف. مثل الشخص، أنا أشبه هذا بشخص مثلا، جاءك واحد شخص مثلا وأول مرة تقابله تقول الشخص هذا يا أخي والله غريب ما عرفته ولا فهم شخصيته. طيب يجلس معه تسولف معه وتتحدث معه وتتكلم معه وتتعرف على شخصيته واهتماماته ورغباته، تجد إنسان سهل وبسيط ترتاح. النص هذا يا إخوان نبغى نتعامل معه بالطريقة هذه، نسميها تسهيل القلب. النص هذا نبغى نعيش معه، نبغى نحلله عشان نفهمه. إذا كنا نرى أنه في صعوبة أول ما قرأناه، لكن لما نحلله سوف نجد بإذن الله تعالى أن فيه يسر وسهولة. طيب كيف تحليله؟ التحليل سوف يكون كالتالي. نبدأ فيه الآن في مهارة التحليل الشاملة يعني في الأذان. أولا فصل في القرض، طبعا هذا عنوان، كل كلمة الآن نتعرف عليها، كل كلمة في النص الآن نتعرف عليها. فقوله سكن في القلب هذا عنوان، هذا عنوان الباب. قال لك وش العنوان؟ قال هذا باب القرض. المالكية يسمونه فصل في القرض، ما يسمونه بعنوان الباب. أما غيرهم فيقولون لا، باب القرض أو كتاب القرض. طيب الصاد هنا نضع عليها علامة، نقول رمز، هذا رمز من رموز المالكية، من رموز المالكية ومصطلحاتها، لأن المالكية عنده مصطلحات كثيرة يعني. ولابد الواحد يتعرف على مصطلحات المذاهب عشان يحللها ويفهمها، لابد يتعرف على مصطلحاتها. في كتب مؤلفة في مصطلحات المالكية، فعندهم بعض المصطلحات تختلف عن مصطلحات مثل المضاربة مثلا. المضاربة مصطلح لبعض الفقهاء، وبعضهم يسميها الكراث، فهذا مصطلح وهذا مصطلح. حتى تفهم كلام فقهاء لازم تعرف عباراتهم وتعرف مصطلحاتهم ورموزهم. المالكية أحيانا إذا قالوا سنة مؤكدة قد يقصدون بها الواجب، قد يقصدون بها الواجب. ولما يقول لك مثلا الحنفية الكراهة التحريمية، ايش معنى الكراهة التحريمية؟ إذا أنت تبغى تدخل في كتب المالكية الحنفية تتعرف على كتب، لازم تتعرف على مصطلحاتهم. مثل اللي بيسافر دولة أجنبية لازم يتعلم لغتها عشان يتكلم معهم، مع أن الحمد لله المصطلحات هذه ليست كثيرة يمكن حصرها ومعرفتها. أذن الآن، أذنوا الآن. طيب لعل نقف عند هذا الحدث وإن شاء الله تعالى بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل في مهارة التحليل الفقهي الشامل. طبعا هذا النص اللي قرأنا قبل قليل مواهب الجليل شرح مصطفى الخليل، لكن الآن بنبدأ في باب القرض من الحنابلة ثم نرجع إلى مواهب الجليل مرة أخرى. وإنما بدأنا بباب القرض عند الحنابلة لأنه أسهل حتى نتدرج في التدرب على هذه المهارة وتحليل كلام الفقهاء والتعرف عليه من خلال كتاب أسهل تعودنا عليه وقرأناه ودرسنا أيضا في الكليات الشرعية، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مذهب المالكية. ومن خلال إتقان هذه المهارة من خلال هذين البابين يستطيع الواحد أن يذهب بعد ذلك إلى كتب الحنفية والشافعية. فمثلا عندنا باب القرض، نقول مثلا في البداية التعريف اللغوي، التعريف اللغوي قال بفتح القاف وحكي كسرها، ومعناها لغة القرض. إذن قرض وقرض. طيب التعريف الاصطلاحي، نكتب عنوان التعريف هذا اصطلاحي. الآن بدينا نحلل العبارات، بدأت تتضح شوي. هذا هو تعريف لغوي، هذا تعريف اصطلاحي. طيب قوله تعريف اصطلاحي، واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. إلى هنا نتوقف، نضع نقطة، نقول هذا تعريف اصطلاحي. تعريف اصطلاحي، لاحظوا النص بدأ يتحلل شيئا فشيئا. ثم بعدين نقول حكمه في الأصل، أو نقول الأصل في مشروعيته، نقول الأصل في مشروعيته. لاحظوا معنى التعريف اللغوي، التعريف الاصطلاحي راجع إلى علم المصطلحات الفقهية، وقوله بفتح القاف وحكي كسرها راجع إلى علم مشكلات الألفاظ الفقهية. والتعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي مع بعض يرجعان إلى علم ما يسمى بعلم لغة الفقه. وكتب لغة الفقه هذا علم مستقل ألفت فيه قرابة 20 كتابا على مستوى المذاهب الأربعة، من هزاه في غريب ألفاظ الشافعي، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، مثلا طلبة الطلبة أو لغة الفقه، يعني أيضا المغرب المطلبي وغيرها. فكتب يعني لا بأس بها، العدد لا بأس بها، وعلى مستوى المذاهب الأربعة كلها يوجد فيها الحدود ابن عرفة أيضا عند المالكية وغيرها. طيب الأصل في مشروعيته هو جائز بالإجماع وأيضا السنة، لأن أشار إلى السنة هنا. فنضع نقطة هنا لأجل الأصل مشروعيته. قال وهو مندوب بقوله صلى الله عليه وسلم حديث مسعود ما مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين لكان في الصدقة مرة. يذكرون ذكرنا علم الأصول الفقهية، نبغى نستخرج الآن أصلا فقهية. فنقول الأصل في الندب ما هو؟ الأصل في القرض ما هو؟ الأصل في القرض الندب، وهذا أشار عليه المؤلف. فنقول علم الأصول الفقهية الأصل في الندب، الأصل في القرض، قرض الندب. طيب قولنا الأصل في القرض الندب، هل يعني هذا أنه مندوب في جميع الأحوال أو هذا من الغالب عليه؟ الغالب مقصود به الغالب وليس دائما. لماذا؟ لأن القرض تعرض له الأحكام التكليفية الخمسة، أحيانا يكون محرما، أحيانا يكون مندوبا، أحيانا يكون مكروها، أحيانا يكون مباحا وإن كانت الإباحة قليلة كما قالها في مواهب الجليل وإباحته تأثر، يعني صورها قليلة. إذن هذا أصل في الندب وموجود الدليل عليه كلام المؤلف، قاله مندوب لقول صلى الله عليه وسلم حديث مسعود. إذن لما قال المؤلف رحمه الله وهو مندوب انتبهوا، لا يعني أنه ينفي أن بعض الصور يكون محرمة. لما يأتيك واحد يقترض منك يقول أنا بس أقترض أشتري به محرم من المحرمات، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز أن تقرضه، يحرم حينئذ القرض. إذن الدليل على أن الأصل في القرض الندب ذكر الحديث، وهنا بهذا الطريق نتعرف على الحديث الموجودة في النص. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه. قال وهو مباح للمقترض، هذه نضع لها عنوان جانبي، الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية التي يريد لها القرض. المؤلف الآن بدأ يذكر الأحكام التكليفية الخمسة التي يريد، فيذكر بعضها لكن لم يحصيها، فذكر الإباحة. نكتب هنا رقم واحد الإباحة بالنسبة للمقترض. قال وليس من المسألة المكروهة، هذا جواب على سؤال مقدر. السؤال المقدر يقول هل القرض مكروه للمقترض؟ يقول لك لا، هل القرض مكروه للمقترض؟ يقول وليس من المسألة المكروهة. ما الدليل على ذلك؟ هذه عنوان الجواب، وليس من المسألة المكروهة لفعله صلى الله عليه وسلم. طيب نتوقف عند هنا وتكون مسألة جديدة. طيب قال وما يصح بيعه، وما يصح بيعه يصح قرضه. هذه في الحقيقة ماذا تكون؟ ترجع إلى وما يصح بيعه من نقد أو عوض صح قرضه، مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما. نريد نضع عنوان لهذه المسألة، ما هو العنوان الذي تقترحونه؟ ماذا تتوقعون؟ هل هي من الأصول الفقهية أو من الضوابط أو من القواعد الخاصة أو من المستثنيات أو من حكم التشريع أو أسرار التشريع؟ ماذا تتوقعون؟ إلى أي علم ترجع؟ نعم. هي طيب أيضا مشاركة أخرى أحسنت، الضوابط والقواعد تصلح. أحيانا تجتمع القاعدة والضابط في صورة معينة فيكون ضابطا في نفس الوقت على شكل قاعدة يتفرع عنه فرعان فأكثر. فنقول العنوان الضوابط الفقهية، الضوابط الفقهية ضابط ما يصح ماذا؟ ما يصح قرضه، ضابط ما يصح قرضه. أيضا نقول القواعد الخاصة، القواعد الخاصة قاعدة، قاعدة ما يصح قرضه في باب القرض. طيب قال لأنه صلى الله عليه وسلم استثلف بكرا، استثلف بكرا. لاحظوا الآن نضع نقطة نتوقف هنا، نريد أن نضع عنوان لهذه الفقرة، نقول الدليل، الدليل على صحة الضابط. كل شيء يمر علينا من العبارات الفقهية نحاول نتعرف عليها. لاحظ كيف أن البقى كماله يسهل عندك، يعني كل نقطة تتعرف عليه فستكتشف من خلال هذه الطريقة أن فهم الفقه سهل وفهم كلام الفقهاء سهل، بشرط أنك أنت تحاول تقترب منه، تعيش هذا الجو وتتعرف على كل كلمة من الكلمات. فلاحظوا إحنا مثلا قوله لأنه صلى الله عليه وسلم استثلف بكرة، حطينا نقطة ونتوقف، لأن هذه الحالة مستقلة، ما نخلط بين هذه واللي بعدها، لأن اللي بعدها مسألة جديدة، اللي بعدها مسألة جديدة. طيب الدليل على صحة الضابط هذا نعتبره عبارة عن عنوان. طيب قوله إلا بني آدم فلا يصح قرضهم، نضع نقطة هنا لأن هذه مستقلة عن هذه. إلا بني آدم اللي بدنا نضع على عنوان، عنوان مثلا حكم إقراض بني آدم، حكم، وهذه من أمهات المسائل، من أمهات المسائل الباب، لأن لها فروع، من أمهات مسائل طيب قوله لأنه لم ينقل، هذا الدليل أول انتبهوا، ولا هو من المرق، هذا دليل ثاني. فكل شيء بالنسبة لنا يمر علينا في الجانب الفقهي نحلل تحليلا دقيقا، فقوله لم ينقل نقول هو الدليل الأول، الدليل على عدم صحة قرض بني آدم. نكتب عليه رقم واحد. طيب الدليل الثاني قال ولا هو من المرافق، يكتب عليه رقم اثنين كدليل ثاني. طيب قوله يفضي إلى أن يقترض جاره، دليل ثالث ولا نفس السابع لنفس الدليل؟ الحقيقة أنه دليل مستقل، قوله وله من المرافق هذا مستقل، دليل مستقل. ثم قوله يفضي إلى أن يقترض جارية يطاؤها ثم يردها، تذكرون مر معنا علم المعالات الفقهية، علم المعالات الفقهية مر معنا قبل شهر، هذا تطبيق لعلم المعالات الفقهية. فإذن هذا هو الدليل الثالث في المسألة. فإذن علم المآلات الفقهية هو قريب من سد الذرائع، من علم سد الذرائع، يعني القاعدة المتفق عليها عند جمهور علماء. طيب قوله ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه، زيد نظالة عند واحد جانبي نسميها الجوامع الفقهية، الجوامع الفقهية، وأيضا علم الشروط الفقهية، علم الشروط الفقهية، وعنوانها الدقيق القرو شروط صحة القرض، شروط صحة القرض. قال واشترطوا معرفة، اشترطوا نضع نقطتين. طيب ما هي الشروط؟ نعددها. واحد، الشرط الأول معرفة قدر القرض، هذا الشرط الأول. اثنين، ووصفه. ثلاثة، وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، هذا هو الشرط الثالث. لاحظوا الآن صار عندنا جامع في شروط صحة القرض، صار عندنا جامع من شروط صحة القرض اللي هو معرفة قدر القرض ومعرفة وصفه وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. إذن هذه ثلاثة شروط صحة القرض جمعناها في جامع، يتبع هذا الجامع إلى علم ماذا؟ علم الجوامع الفقهية. طيب قال المؤلف ويصح بلفظه وبلفظ السلم وكل السلف وكل ما أدى معناهما. هذا في الحقيقة يرجع إلى علم الأركان الفقهية، الأركان الفقهية، لأنه سوف يذكر بعض أركان القرض. ثم نضع له عنوان جانبي نقول ركن الصيغة، الصيغة في القرض. قال ويصح بلفظه، هذا الأول، هذا اللفظ الأول، ثم اللفظ الثاني هذا يعني صح أيضا بهذا اللفظ، وأيضا اللفظ الثالث الذي يصح به كل ما أدى معناهما. طيب كل ما أدى معناهما نستطيع أن نستخرج منه كلية فقهية، فمن يصيغ لنا الكلية الفقهية التي نستنبطها من رقم ثلاثة؟ نعم، لترجع إلى علم الكليات الفقهية. نقول أحد يشارك كلية فقهية مستنبطة من رقم ثلاثة. طيب نقول كل ما أدى معنى القرض أو معنى السلف فيصح القرض به وينعقد به القرض، نقول الكليات الفقهية. الكلية تقول كل ما كان في معنى القرض والسلف فينعقد به القرض. لاحظوا هذه الآن راجع إلى علم الكليات الفقهية. قال وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهبة. الآن هذه المسائل تابعة لمسألة ركن الصيغة في القرض، هذه مسألة خلافية. قوله ملكتك، إذا قال ملكتك فيها إشكال، هل نقول إنها قرض أو نقول إنها لا هبة؟ فلذلك المؤلف نص عليها لينبه على الفرق، وهذا يترجع إلى علم الفروق الفقهية، ترجع إلى علم الفروق الفقهية، فنكتب هنا علم الفروق نقول الفرق بين أقرضتك وملكتك أو بين ملكتك بدون قرينة أو بين ملكتك بدون قرينة ومع في فرق. لما أقول ملكتك في قرينة تدل على أني أريد معنى وأن لا يكون هناك قرينة. فإذا قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهبة. أما لو قال ملكتك هذا المال على أن تعيده بعد سنة، وش معنى هذه؟ معناها أنه قرض وليس هبة. فإذا وجدت قرينة فإن هذه القرينة تحمل على أنها قرض. إذن هناك فرق. هذه يسمى إخوان علم الفروق الفقهية، علم الفروق الفقهية. وعلم الفروق الفقهية من العلوم الدقيقة التي تعصم طالب العلم من الخطأ والخلط في المسائل المتشابهة. وإنما يخلط الناس وتقع الخطأ أحيانا في بعض المسائل بسبب الخلط بين المسائل المتشابهة. والعلم دقيق يحتاج إلى دقة في العبارات. قال ويملك القرض بقبضه كالهبة. ويملك القرض بقبضه كالهبة، هذا نضع له عنوان جانبي، نقول بما يملك، بما يملك القرض. وهذه من أمهات مسائل الباب، سميها من أمهات مسائل الباب، فترجع إلى علم أمهات المسائل. قال ويملك القرض بقبضه كالهبة، بمعنى لا بد أن يحصل هناك قبض في القرض حتى نحكم. مثلا لو واحد قال أقرضتك هذا المال ولم يسلمك المال، فهل من حقك تقيم عليه دعوة في المحكمة الشرعية إذا رفض يعطيك إياه؟ تقول والله فلان قال بعطيك ولا عطاني. يقول لا، ما يحق لك. لماذا؟ لأن القرض لا يملك إلا بالقبض، تحوزه وتملكه، حينئذ يصدق عليه أنه قرض. أما إذا كان مجرد وعد فإنه لا يحق لك أن تقيم عليه دعوة قضائية وتقول أنه وعدني بالإقراض ولم يقرضني. طيب قوله ويتم بالقبول وله الشراء به من مقرضه، أيضا هذه لها عنوان آخر، أقول بما يتم، بما يتم ويلزم القرض. يعني أن مجرد التعاقد كان أقرضتك فقال قبلت، نقول هذا حصل القرض، حصل القرض، لكنه لا يملكه إلا إذا قبضه وحازه، وقبض كل شيء بحسبه. طيب مسألة فقهية، إذا أنا اقترضت من شخص معين هل يحق لي أن بهذا القرض الذي اقترضته منه أن أشتري منه بضاعة أو أنه يحرم علي؟ المؤلف لماذا أورد هذه المسألة؟ لأن فيه إشكال وارد في الأذهان، وهو أن العلماء يقولون كل قرض جر نفعا فهو ربا. فهنا يرد إشكال، واحد قال أنا بسلفك أجل أشتري مني، إذا كان على سبيل الاشتراط ما يجوز، لكن إذا كان ليس على سبيل الاشتراط هل يجوز أم لا؟ يقول المؤلف أنه يجوز أن تقترض من شخص وأن تشتري منه، ما في معنى ولا حرج فيه، ولا يدخل في القرض الذي يجر نفعه، لأنه لم يشترط عليك أصلا، وأنت مخير تشتري من عنده أو تشتري من غيره. فهذه مسألة تسميها فرع فقهي، فرع فقهي، وهو من تفرعات كلية من كلية الفقهية في هذا الباب، وهي مسألة كل قرض جر نفعا فهو ربا، فهو مستثنى من هذه الكلية، مستثنى من هذه الكلية. سميها مستثنيات أو حكم الشراء بالقرض من المقرض. نقول إذا كان على سبيل الاشتراط لا يجوز، أما إن كان على سبيل الاشتراط فإنه يجوز ولا يدخل في القرض الذي جرى نفعا. طيب أنت لما تقرأ العبارة الصف الأول هذا تتوقع أن الكلام هذا وله الشراء به من مقرضه فلا يلزم رد عينه للزومه بالقبض فليسقط بدله في ذمة، أنها مسألة واحدة. في الحقيقة لا، الحقيقة أنها مسائل، لما ندقق فيها نجد أنها مسائل تختلف. فقوله وله الشراء به من مقرضه خلاص انتهت المسألة، اللي بعدها مسألة أخرى. طيب ما هو عنوان المسألة الأخرى؟ المسألة الأخرى عنوانها، وهذه فائدة أصلاً مهارة التحليل الفقهي الشامل، أنك لما تحلل كلام الفقهاء تجد أن كل كلمة أحياناً أو كلمتين أو ثلاث كلمات تجد أنها لها معاني، لها معنى مستقل، وأنها مسألة مستقلة. اللي ما يعني تدرب على هذه المهارة قد لا يستطيع الوصول إلى فهم كلام الفقهاء والاستفادة من الاستفادة المرجوة. مسألة هنا العنوان المسألة وش هي؟ رد العين في القرض. أنا الآن لما سلف واحد، سلفت مثلا 100,000 ريال، هل يجب عليه يرد لي نفس 100,000 هذه نفسها السنة الجاية؟ كلها منهم، لأن أصلا بيروح وبيصرفها وبيستفيد منها وبينصفها، فلا يلزم رد العين، وإنما يرد البدن شيء مساوي لها. 100,000 رد لي 100,000 أخرى، وإلا ما صار قرض، معناها أنها صارت عارية. وهذا الفرق بين العارية وبين القرض. العارية نعطيك إياها تستفيد منها وتستخدمها بعدين ترجعها، سيارة، أدوات من الأدوات، أداة من الأدوات، هذه عارية. لكن إذا تستفيد منها معناه أن هذا تمليك، أنا ملكتك هذا المال بشرط أن ترجع لي بدلا منه، وهو ما يسمى بالقرض. قال: فلا يلزم رد عينه للزومه بالقبض، بل يثبت بدله في ذمته، أي ذمة المقترض. طيب إلى هنا أخوان نتوقف عند العبارة هذه تابعة للمسألة السابقة، وأيضا نستطيع أن نقول أنها نقول الفرق بين الوكاء، بين القرض وبين العارية. لاحظوا أن تمشي بهذه الطريقة، بطريقة التحليل الفقهي الشامل، أنك تتعرف على كلام الفقهاء وتسهل عليك العبارات، وتجد أنك بدأت تفهم كلام الفقهاء على الوجه الصحيح. ولعل إن شاء الله تعالى نكمل بعد الصلاة. الله أعلم وصلى الله وسلم. ناخ مرحبين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل حيث وقفنا في مهارة التحليل الفقهي الشامل، وما من الآن نقص من الروض المربق على مذهب الحنابلة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى تطبيق آخر من مذهب المالكية من كتاب مواهب الجليل. طبعا هذه عنوان اللي هو رد العين في القرض، والفرق بين القرض والعارية، هذا يرجع إلى علم ماذا؟ علم الفروق الفقهية. تكلمنا عنه قبل قليل. قال: فلا يلزم رد عينه بلزومه بالقبض، بل يثبت بدله في ذمته، أي ذمة المقترض. إذن هذا الحكم في المسألة أنه يعيد بدله ولا يعيد عينه، لكن لو أعاد عينه جائز، لكن ليس لازم، ليس على سبيل اللزوم. طيب لاحظوا الآن دقة كلام الفقهاء، دقة كلام الفقهاء. الآن كلمة حالا ولو أجله المقرض، لأنه عقد منع فيه من التفاضل ومنع الأجل فيه كالصرف، كلمة حالا تراها لوحدها هي مسألة، كلمة واحدة لها عنوان لوحدها، ما يدلك على دقة كلام الفقهاء. فما هو عنوان هذه المسألة؟ مسألة عنوانها: هل القرض حال أو مؤجل؟ هل القرض حال أو مؤجل؟ وهذه من أمهات مسائل الباب، من أمهات مسائل الباب، ترجع إلى علم أمهات المسائل، أو ترجع إلى علم تخريج الفروع على الأصول، لأنه ترتب عليها فروع أقل شيء فرعان فاكهة. طيب مذهب الحنابلة يقولون أن القرض حال. معنى القرض حال؟ معنى أنه يجب عليك السداد لو طلبه صاحبه في نفس اللحظة اللي أقربت فيها، وليس ملزما بأن يعطيك مدة طويلة. معنى أنا سلفتك اليوم أو أقرضتك اليوم، من حقي أخذ قرضي غدا أو بعد أسبوع، لأنه محسن، المقرض هذا محسن، وليس ملزما بأن يعطيك مهلة أكثر من اللازم، من حقه أن يأخذ قرضه في أي وقت شاء، وليس هناك شيء يجبره على أن يعطيك مدة أطول. وما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل، يعني المحسن لا يشق عليه ولا يعني يكلف ما لا يطيقه، فمن حقه أن يطلب قربه أي وقت شاء. طبعا المسألة خلافية بين العلماء، بعض العلماء يقولون القرض حال إلا إذا اتفق على أجل، إذا اتفق على أجل فيجب أن يلتزم بهذا الأجل الذي التزم به المقرض، وهذا مذهب المالكية واختيار شيخ ابن تيمية، وهو القول الراجح في المسألة أنه يجب أن يلتزم بما التزم به، لأنه يترتب عليه أضرار مادية أحيانا، يترتب عليه مسائل، فيجب عليه أن يلتزم ما التزم به. ولأن مسلم قال وآية المنافق ثلاث، قال وإذا وعد أخلف، هذا من الوعد الذي يجب أن تنفذه له. والله عز وجل يقول يا أيها الذين من أوفوا بالعقود، وهذا نوع من أنواع العقود والوعود، فأنت وعدته فيجب أن تنفذ هذا الوعد. إذن هذه مسألة وهي كلمة واحدة ومع ذلك نعم. قال ولو أجله المقرض، هذه المسألة الخلافية، هذه القاعدة الأصل عند الحنابلة، ثم المسألة الخلافية. فإذن الخلاف بين العلماء فيما لو اشترط التأجيل أو هو تلفظ له بالتأجيل، اختلف العلماء فيه على قولين، كما قلنا الجمهور أنه حال، والمالكية واختيار ابن تيمية وابن القيم أنه يجب أن يلتزم بالتأجيل. فنقول الخلاف بين العلماء فيما لو شرط التأجيل، بين العلماء فينا لو شرط التأجيل. إذا هذه مسألة خلافية نضع لها عنوان جانبي حتى نميزها عن غيرها. طيب قال لأنه عقد منع فيه من التفاضل، عقد منع فيه من التفاضل، فمنع الأجل فيه كفر. إذن هذا الاستدلال على مذهب الحنابلة، استدلال على مذهب الحنابلة. طيب قوله عقد منع فيه من التفاضل، يفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا علة فقهية نستطيع أن نستنبطها ونرجعها إلى علم العلل الفقهية. فما هي هذه العلة؟ علة التفاضل في الأشياء التي يمنع فيها التفاضل، هذه العلة نستطيع أن نرجعها إلى علم العلل الفقهية. معناها إذا وجدت هذه العلة في أي مسألة كانت، في باب القرض أو في باب الضمان أو في باب الربا والصرف أو في البيع أو غيرها، فإنه يحرم كما منع هنا. طيب لماذا قال المؤلف منع فيه من التفاضل؟ فكأنها صارت صورة من صور الربا. لماذا؟ لأن حقيقة القرض هو صورته صورة ربا، لكنه أجازه الشارع لأن فيه إرفاقا بالخلق، فصار أصلا مستقلا، وإلا صورته صورة ربا، 100,000 100,000 بس ما فيها زيادة، لكن فيها تأجيل، وهذه بحد ذاتها محرمة، لكن لما كانت على سبيل الإقراض وليس على سبيل المعاوضة جازت. فإذن هذه العلة الفقهية، وهذه العلة الفقهية تسير أو تجري في كثير من الأبواب الفقهية. إذن هذا في الحقيقة هي قياس، وهو يقيس الآن على مسألة الصرف، مسألة الصرف. وكان يقول يعني يقول يفترض، لماذا قالوا حال؟ قال لأنه يجب أن يسددها في الحال، لكنه سومح في التأخر هذا على سبيل القرض، والمفترض أن يسلمها الآن، أعطيتك 100,000 سلمها الآن، اللي هو يشترط فيه التقابض والحلول. قال الإمام القرض حال، يعني الإمام أحمد، وينبغي أن يفي بوعده. هذه تضاف لتحرير محل النزاع في المسألة، فنقول اتفق العلماء على استحباب الوفاء بالوعد، اتفق العلماء على استحباب الوفاء بالوعد اللي هو التأجيل، لكن هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ الجمهور قالوا على سبيل الاستحباب، والمالكية قالوا لا يجب، إذا درجت أنك يحق لك أن تشكيه في المحكمة، أن تقدم عليه شكوى في المحكمة، يقول فلان أقرضني أعطاني مهلة سنة ثم بعد 6 أشهر وجاء طالبني بالقرض، فيمكن أن تصل المحكمة عند المالكية أما عند غير المالكية فيقول أنه لا يجب عليه، مجرد وعد والوعد لا يلزم الوفاء به. طيب إذن هذه المسألة لا نفهم منها هي نفس الكلام السابق، لا، هذه مسألة لها علاقة بتحريم محل النزاع وهي مسألة الوفاء بالوعد، يعني أن الحنابلة حتى وإن قالوا أن القرض حال لكنهم يوافقون على أنه يستحب أن يفي بهذا الوعد وأن يكون عند وعده حتى لا يكون فيه صفة من صفات المنافقين. طيب قال فإن ردها المقترض أي رد القرض بعينه لزم المقرض قبوله إن كان مثليا، هذه مسألة، وعنوان هذه المسألة حكم رد القرض بعينه أو حكم رد عين القرض، حكم رد عين القرض. فإن ردها المقترض ويرد القرض بعينه لزم المقرض قبوله إن كان مثليا، إذن المسألة فيها تفصيل حكم رد القرض إن كان مثليا حتى نفرق بينها وبين المسألة الثانية. إن كان مثليا، ما المقصود بالمثلي عند العلماء؟ المقصود بالمثلي هو المكيل والموزون والمعدود والمجرور، هذا المقصود بالمكيل عند أو المثلي عند العلماء، ويدخل في ذلك المعدود والمجرور والمكيل والموزون، هذه الأنواع الأربعة. المكيل مثل المطعومات البر والأرز ونحوها، والموزون مثل الحديد والذهب والفضة، والمعدود مثل الأشياء التي تعد خاصة إذا كانت متساوية، والمزروع مثل الأقمشة وكذلك ونحوها من الأشياء التي تزرع. طيب إذن هذه المسألة عنوانها حكم رد عين القرض إن كان مثليا، وهذا حكمها في كلام المؤلف. ثم الاستدلال، الاستدلال على جواز الاستدلال على جواز رد القرض بعينه إن كان مثليا، إن كان مثليا. إذن النظرية إخوان اللي قائم عليها مهارة التحليل الفقهي الشامل، وش المهارة هذه؟ تقول لك إنك تتعرف على كل كلمة في كلام الفقهاء، كل عبارة في كلام الفقهاء تتعرف عليها كلمة كلمة، وجملة جملة، وفقرة فقرة فقرة، مثل ما لاحظتم الآن كل ما مرت عليهم كلمة نحللها إلى أي شيء ترجع. مثلا لو أردت تبغى تتعرف على جميع الحضور الموجودين في هذا المسجد، ماذا تستعمل؟ تجي توقف كل واحد منهم، تعرف على اسمه ومن أي عائلة من أي بلد ودراسته الجامعية وحالته الاجتماعية، في النهاية إذا أنت تعرف كل واحد من هذه الأسئلة تتعرف عليهم كلهم. فكذلك أيضا مهارة التحليل الفقهي الشامل، أن نعيش مع النص الفقهي ونحلله تحليلا دقيقا بهذه الطريقة، هل ستجدون صعوبة أو ستجدون سهولة في التعرف على كلام الفقهاء؟ الحقيقة أن سهولة كلام الفقهاء كلام سهل جدا واضح، وعبارات يعني ممكن أن تفهمها حتى وإن كان الفرق شاسع بين العهد الذي كتبت فيه هذا كتب فيه هذا النص. مثل ما لاحظت الآن، لاحظ الآن شوف كم صفحة الآن كتبنا، خلنا نوريك الآن، نحللنا نص من أول باب القرض، كلها الحمد لله مشت معنا بسلاسة، قدرنا نفهم النص بسهولة. في صفحة كم؟ صفحة 9 بعدين إلى صفحة 4 صفحات و5 صفحات مشت معنا بسهولة وسلاسة وفهمتم العبارات وعرفتم مقصود المؤلف من كلامه. هذا طبعا عند الحنابلة. ونأخذ نموذج آخر عند المالكية. بإمكان أن نمشي ونستمر في الفقه المالكي لكن الوقت يداهمنا، لذلك نحتاج أن نأخذ مثالا آخر عند المالكية في كتاب مواهب الجليل. طيب ولماذا كتاب مواهب الجليل؟ لماذا؟ لأن كتاب مواهب الجليل أو عموما كتب المالكية من أصعب كتب الفقهاء في فهم العبارة بالنسبة لغير المالكي. يجد صعوبة في فهم عبارات المالكية، فيها شيء من الإلغاز، مثل ما قرأنا عليكم قبل الصلاة، لما قرأنا النص المالكي قد تجدون قد وجد لعلكم وجدتم صعوبة في فهم كلام مالك. فإحنا الآن نبغى نحلل هذا النص اللي فيه قدر من الصعوبة. أول شيء إنه مالكي، ثاني شيء في المعاملات، تعرفون أبواب المعاملات أصعب من أبواب العبادات، وأيضا باب القرض في بعض المسائل اللي تحتاج إلى فهم وتأمل. فنجي نحلل النص هذا عشان نشوف إحنا نقدر نفهمه ولا لا، وسوف نكتشف بإذن الله تعالى أن نستطيع حتى هذا النص اللي فيه شيء من الصعوبة أن نفهم هذا النص بسهولة ويسر إذا استخدمنا مهارة التحليل الفقهي الشامل. اولا قلنا حرف الصاد وضعنا لها عنوان، قلنا ما هي هذه الصاد؟ قلنا هي رمز من رموز المالكيه تعني نص المثل، يعني مثل خليل. فالصاد هذه رمز من رموز المالكيه ومصطلح مصطلحاتهم، وقلنا ينبغي على طالب العلم يتعرف على مصطلحات المذاهب، مصطلحات المالكيه الشافعيه الحنفيه الحنابله. قال فصل، وقلنا ان الفصل هو عند المذاهب الأخرى عبروا بكلمة باب بينما هنا استخدموا كلمة فصل. قال يجوز قرض ما يسلم فيه فقط، نضع نقطة عشان نبغى نتعرف على النص هذا ما هو. طيب قول المؤلف رحمه الله يجوز قرض ما يسلم فيه فقط، هذا في الحقيقة يرجع إلى علم الضوابط الفقهية، علم الضوابط الفقهية. فما هو هذا الضابط؟ يقول الضابط، تذكرون الحنابلة ماذا قالوا؟ كل ما صح بيعه صح قرضه. لكن المالكية ماذا قالوا في الضابط؟ قال يجوز قرض ما يسلم فيه فقط. إذن الضابط عندهم أن ما صح السلم فيه صح قرضه، ما صح السلم فيه صح قرضه. ونستطيع أن نصيغ على شكل قاعدة كلية فنقول كل ما صح، لا هذاك الحنابلة، لكن نتكلم عن المالكية ماذا قالوا؟ كل ما صح السلم فيه صح قرضه. إذن هذا هو الضابط عند المالكية، وفي نفس الوقت هو قاعدة كلية، هو قاعدة، وهذه من الصور التي تجتمع فيها القاعدة الكلية مع الضابط الفقهي، وأمثلتها ليست كثيرة، مع أن الأصل فيه فرق بين الكلية وبين الضابط، فهما يجتمعان أحيانا ويفترقان في أكثر الصور. إذن عندنا علم الضابط الفقهي هنا صار له تطبيق وصار له مثال، وأيضا عندنا علم الكليات الفقهية صار له تطبيق أيضا هنا. قال شين، شين أيضا نضع لها عنوان، نقول هذا رمز من رموز المالكية، يعني الشرح يقصد بها الشرح، حرف شين هذه، يعني كذا ما عرفتها، ما عرفت رموز المالكية، تجي تقرأ الشرح هذا وما تدري ايش معنى شين. قال مراده بالجواز هنا أصل معناه الشامل للنفي والوجود. إذن المؤلف الآن يبين معنى المصطلح، هنا نقول المصطلحات
الأصولية، لأن حقيقة الجواز هنا مصطلح أصولي، مصطلح أصولي. فما المراد بالجواز؟ نقول الجواز له معنيان حتى عند الأصوليين واستخدمه الفقهاء أيضا. أحيانا يراد بالجواز اللي هو الإباحة، يعني مستوي الطرفين، يعني ليس مكروها ولا مستحبا، ليس مكروها ولا يسميه مباح، يسميه العلماء مستوي الطرفين. هذا معنى من معاني الجواز. المعنى الثاني من معاني الجواز وهو مستخدم أيضا، وهو معنى أصل المشروعية، فكأنه مرادف لكلمة مشروع، يعني مأذون فيه. فيقال لك مثلا لما يسأل هذا الأمر، هل هذا الأمر مشروع؟ يقول نعم مشروع. طيب هل هو واجب أو مستحب أو مباح؟ يختلف، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا، لكن هو مأذون فيه، مأذون فيه. إذن المعنى الثاني للجواز شامل لثلاثة أمور، هو الجواز والاستحباب والإباحة المعروفة بمعنى مستوى الطرفين. إذا المؤلف الآن بين مراد بالجواز، وأنه لا يريد بالجواز الجواز مستوى الطرفين. طيب هنا العبارة اللي بعدها لها عنوان، قال لأن القرض مندوب إليه. فالمؤلف الآن نقول فيه الاحتجاج، الاحتجاج على أن المراد في الجواز المشروعية. تذكرون حنابلة لما قالوا وهو مندوب إليه، مش قلنا عنوانها الأصل في القرض، يعني الأصل في القرض الندب. فكذلك أيضا هنا المالكية يعني يقولون الأصل في القرض الندب أيضا، فنضع لها عنوان أيضا، نقول الأصل في القرض عند المالكية. وهذا يرجع إلى أي علم؟ علم ماذا؟ علم الأصول الفقهية اللي تكلمنا عنه قبل الصلاة. التعليل والاحتجاج واضح، قال لأن القرض مندوب إليه. نقف هنا ويكون لما بعد عنوان جانبي. نقول الأدلة، الأدلة على مشروعية القرض. لاحظوا هذا النص البارك اللي فيه شيء من الصعوبة بدأ يتسهل أو يصبح سهلا من خلال التحليل شوي شوي، شيئا فشيئا، وتلاحظون أنه بدأ يعني يصبح أكثر سهولة وأكثر وضوح، بخلاف قراءتنا له المرة الأولى حينما قرأها مرة واحدة بدون تحليل كنا نجد فيه شيء من الصعوبة. قال قد ورد فيه أحاديث كثيرة. طيب إلى نقف إلى هنا. طيب ما هي هذه الأحاديث؟ المؤلف إما ذكرها لشهرتها، مثل الحديث من أقرض مسلما قرضا مرتين، وحديث عموما من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا ونحوها من الأحاديث، وقول الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما اقترض وأقرض. قال ولو قال جاز وندب قرض ما يسلم فيه لكان أتم. يعني المؤلف الآن يعترض على عبارة الماثل. نقول ايش عنوانها؟ يصير اعتراض الشارح على عبارة الماثل. قال ولو قال جاز وندب قرض ما يسلم فيه لكان أتم. فكان المؤلف يرى هذه العبارة الشارح عن هذه العبارة أسلم. ثم قال ابن عرفة، وحكمه من غير ذاته الند. نفس العبارة اللي مرت معنا قبل قليل، الأدلة أن القرض الأصل في القرض عند المالكية، الأصل في القرض عند المالكية، نفس العنوان نضع لها نفس العنوان. أيضا هذا نضعها على شكل عناوين حتى تتضح لنا أكثر. المثل المؤلف وكلام المؤلف صار بين هذه العناوين يعني فيكون أكثر وضوحا مع هذه العناوين. قال: وقد يعرض ما يوجبه أو كراهيته أو حرمته وإباحته تعثر. هذه أن نضع لها عنوان جانبي، نقول الأحكام التكليفية التي يردها القرض، الأحكام التكليفية التي يرد لها القرض، نضعها على شكل عنوان مغمض. قال: وقد يعرض ما يوجبه، أحيانا يكون واجبا مثلا يقترض مثلا منك من تجب نفقته ويأتيك على سبيل القرض، أو أنك تجد إنسان مثلا قدامك واحد يكاد أن يموت من الجوع ويطلب منك قرض لينقذ نفسه من الهلكة فيجب عليك أن تقرضه، وقد يكون مكروها إذا كان هذا الإنسان يستخدم هذا الشيء في مكروه، فقد يكون محرما إذا كان هذا الشيء يريد أن يقترض يستخدمه في محرم، ويكون مباحا إذا كان في أشياء مباحة فيها. نعم. ولذلك قال المؤلف: إباحة تعثر، يعني أن صورة الإباحة قليلة. قالوا: هذا نحو ما يأتي في فصل المقاصة، أعني قولهم تجوز المقاصة. العبارة هذه مقصودها أن المؤلف في استخدامه لكلمة الجواز، استخدام لكلمة الجواز يقصد بها أصل المشروعية، وأنها تكررت في كتابه عدة مرات. التمثيل نقول عنوانها التمثيل باستخدام المؤلف للجواز، الجواز بمعنى مشروعية. وتقف هنا. المقاصة مقترح عند المالكية أيضا، هذه يؤكد معرفة المصطلحات، نقول علم المصطلحات الفقهية، المصطلحات الفقهية، ويستفاد من هذا مثلا حدود ابن عرفة والمغرب ونحو ابن الكتب. المقاصة شبيهة في قسمة التراضي عند الحنابلة، مصطلح هذا قريب منها، وقد يستخدمها الحنابلة بمعنى المقاصة، وهو زي مثلا سداد الديون، كل واحد يقتص من الثاني أو يأخذ حقه من الثاني، زي المخارجة يعني، سمي بعض المخارجة. قال ابن عرفة: بيع الأجال وهي جائزة فيجب تفسيره بالجواز، يقصد المقاصة هنا، استخدم كلمة الجواز، وابن عرفة استخدم كلمة الجواز هنا بمعنى أصل المشروعية، بمعنى أصل المشروعية. نقول هنا نموذج في استخدام المؤلف، لا زال يستدل على أن هذا المصطلح من الاستخدام شائع عند المالكية، نموذج باستخدام المالكية بمعنى الجواز أو لكلمة الجواز، كلمة الجواز بمعنى المشروعية. ولذلك قال المؤلف: فيجب تفسيره بالجواز الأعم، يعني في كلمة ابن عرفة، الجواز الأعم من الوجوب لا بقسمه، وإلا كان خلاف المشهور. قال: كالإمكان إذ هو عم من الواجب، إذا قالت ممكن يدخل فيه الواجب، يدخل فيه المستحب، ويدخل فيه المباح. إذا سألك سأل وقال: هل يمكن أن أعمل هذا العمل؟ تقول ممكن، وأنت ما حددت هل هو واجب على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإباحة. قال: ومن نحو هذا فقال يقع في المدونة ما هو من القواعد العقلية المشاركة في علومها أو فطرة ثنية يعني فطرة سليمة. نرجع مرة ثانية إلى الصاد. قلنا هذا الصاد هذا رمز يعني نص المتن. قال إلا جارية تحل للمقرض، هذه رموز. وهنا حكم اقتراض الجارية، حكم اقتراض الجارية، فيرجع هذا إلى علم المستثنيات، المستثنيات الفقهية. وهي المسألة اللي مرت معنا عند الحنابلة، قال قرض بني آدم، مرت معنا مسألة قرض بني آدم، فقال استثنى من ذلك، استثنى من ذلك مسألة ذكرها ابن يونس في كتاب الوكالات، كتاب الوكالات، ونقلها الشيخ أبو الحسن في شرح قوله في المدونة ولا بأس أن تأمره يستاع لك عبد فلان بطعامك هذا وتريه هذا وذلك قرض وعليك المثل فيهما. قال بعض شيوخنا أو بجارية هذه يكون عليك مثلها ولا يتأتى فيه عارية الفروج لأنه لا تصل للمستقرض. يقول مؤلف أن حتى الجواري لا يصح إقراضها، لا يصح إقراضهم ولا بني آدم إلا صورة مستثنات، إذا كانت الجارية، إذا كانت الجارية لا تحل له فلا تصح، أما إن كانت إن كان محرما لها فيجوز، لأنه لا يؤدي إلى علم المعالات الفقهية اللي مر معنا، لا يؤدي إلى عارية الفروج أن تعار مثل هذه الأمور. فلذلك هذه المسألة مستثنات. فإن كانت الجارية تحل للمقرض فلا يجوز حتى لو جاز السلم فيها، حتى لو جاز السلم فيها فتستثنى، لأن لو قلنا بجواز إقراض الجارية معناها أنه صار قضية إقراض الفروج، وهذه ممنوعة عندهم مسلمة عند الفقهاء. إذن هذه المسألة مستثناة. الآن مؤلف بدأ يستدل ويقرر هذه المسألة عند المالكية، فبدأ ينقل بعض النقول عن ابن يونس وهو أحد علماء المشهورين، وكذلك أبو الحسن في شرح قوله في المدونة ولا بأس أن تأمره إلى آخر كلامه. طيب هنا الاستدلال، العنوان اللي بعدها الاستدلال، الاستدلال على منع هذه الصورة، هذه الصورة وهو إقراض الجارية التي تحل له. لكن إن كانت الجارية لا تحل له مثل قريبة له أخت له كذا يجوز إقراضها على كلامهم، وتكون داخلة في القاعدة أصلا، كل ما صح فيه السلم صح إقراضه فليست مستثناة. طيب لاحظوا الآن معنا منذ بدأنا في كلام مؤلف، لأننا صفحتان تقريبا، تلاحظون لعلكم تلاحظون أن المؤلف بدأ يتضح كلامه، بدأ يتضح كلامه من خلال العناوين، من خلال التحليل وإرجاع هذه المسائل إلى علومها الفقهية، حتى بدأت المسائل تتضح مع أن كان سابق فيه شيء من الإلغاز. طيب إذن هذا دليل، ونقف عند الصورة هذه ثم نأتي للتي بعدها. قال أبو الحسن وربما ألقيت ولعلها ألغزت، يعني أنها على شكل لغز، كان المؤلف الآن يقول أنه يمكن أن يخرج منها لغز فقهي، فتقول في هذا اللغز أين يجوز قرض الجارية من غير المحرم، أين يجوز قرض الجارية من غير المحرم منها، فيقال في مثل هذه الصورة أو تقضي عنه في الدين أو تقضى عنه في الدين، لنقول هذا علم من ألغاز الفقهية. علم الألغاز الفقهية. طيب ما هي مضان الآن أخوان قضية اللغز الفقهي؟ في عندك في ألغاز فقهية جاهزة ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، وفيه مضان يسموها مضان الألغاز. فما هي مضان الألغاز عند الفقهاء؟ المضان الألغاز عند الفقهاء المستثنيات، حينما يقول الفقهاء إلا كذا فمعناها أنها مظنة لغز، مظنة لغز. فمثلا نقول عند الحنابلة، الحنابلة قالوا كل ما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، فنقول مبيع باللغز مبيع لا يصح قرضه عند الحنابلة، أو مبيع لا يصح بيعه ولا يصح إقراضه، مبيع يصح بيعه ولا يصح إقراضه. فالجواب عند الحنابلة على مذهب الحنابلة نقول هم بنو آدم، لذلك دائما حينما يقول الفقهاء إلا يستخدمون أدوات الاستثناء، هي مضان الألغاز. لماذا؟ لأن الناس يكون منصب عندهم أصل معين فيغفلون عن الاستثناء، فيكون مناسبا لأن تكون منها لغزا فقهية يسمونها بالألغاز والمعميات والأحاجي ونحو ذلك، يقولون يعمى بها يلغز بها. وقد عقد ابن نجيم رحمه الله في الأشباه والنظائر بابا خاصا في الأحاجي، باب الأحاجي والألغاز الفقهية. والألغاز الفقهية في الحقيقة هو علم من العلوم الفقهية، وفيه مؤلفات مستقلة عند الحنابلة، مثلا مؤلف اسمه علم الألغاز الفقهية عند الحنابلة. قال المؤلف وخرج بقوله تحل للمستقرض من كانت لا تحل له، من كانت لا تحل له إما لمحرمية بينهما أو لغيرها. إذن هنا نسميه أمهات المسائل، أمهات المسائل. فالمسألة حقيقة على شكل مسألة أم يتفرع عنها عدد من الفروع. فقول تحل دخل فيها، قال أنها يدخل فيها من كانت لا تحل له إما لمحرمية بينهما أو لغيرها من رضاع أو غيره، ويلحق بذلك الصغير يقترب له وليه، والجارية والصغيرة أنثى لا تشتهى تحل أن تستقرض، ويجوز للنساء أن يقترضن الجواري، قاله ابن الحاجب وغيره. فلاحظوا الآن مجموعة من المسائل رجعت إلى مسألة واحدة، وحينما ضبطها المؤلف تحل للمقترض، حينما قال تحل للمقترض فدخل فيه هذه الصور كلها. نقول علم تخريج الفروع على أمهات المسائل، تخريج الفروع على أمهات المسائل. المسألة مثل ما تلاحظون الآن بدأت تتضح أكثر، بينما كان في السابق كان فيها قدر من الغموض. صاد هذا رمز، قال وحرم هدية، هذا النص حكم الهدية للمقرض، قال وحرم هدية، بعدين الشرح الشين هذا رمز. قال ابن رشد في رسم طلق ابن حبيب، الرسم هنا الرسم عند المالكية مصطلح، هو مصطلح عند المالكية، لذلك نضع عنوان نقول علم المصطلحات الفقهية. علم المصطلحات الفقهية، فالرسم عند المالكية يقصد به الفصل، يقصد به الفصل. والسماع يقصدون به الباب، هذا المصطلحات. رسم أقول رسم بمعنى بمعنى فصل، والسماع في معنى باب. يعني كان المؤلف قال يعني قاله ابن رشد في فصل طلق، وقاله ابن حبيب في باب سماع في ليس المقصود هنا سماع، هنا سماع مصطلح عند المالكية بمعنى الباب، لكن ليس في هذا الموضع، لكن في رسم هنا مقصود بالفصل. أما قوله ابن حبيب من سماع ابن القاسم، ليس المقصود بالسماع هنا الباب، وإن كان مصطلحا عندهم سماع بمعنى الباب، لكن ليس في كل المواضع، لأن حسب السياق، لأن العبارة يحكمها ثلاثة أمور: السياق والسباق واللحاق. فأنت عندك سياق العبارة وفي كلمات قبلها يسمى السباق، وفي كلمات بعدها تسمى باللحاق، يعني الكلمات اللاحقة والكلمات السابقة وسياق الكلام أو اللي هو أثناء الحديث أو أثناء العبارة أو في وسط العبارة. قال ابن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب الماشية: لا يحل لمن عليه الدين هدية ولا أن يطعمه طعاما رجاء أن يؤخره بدينه، ولا يحل لمن عليه الدين أن يقبل ذلك. انتبهوا، هذه مسألة وهذه مسألة، لا نظن أنها مسألة واحدة بل هما مسألتان. في المسألة الأولى اللي هي حكم هدية للمقرض، يقول مؤلف أنها لا تجوز، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا بالنسبة للمقرض. أي مسألة ثانية، ما حكم قبول المقرض لهذه الهدية؟ أنت الآن كمقترض حكمها بالنسبة لك، لكن بالنسبة للمقترض لكن بالنسبة للمقرض أيضا له حكم آخر، لذلك هو مسألة أخرى ما نخلط بينهما. فنقول حكم قبول الهدية من المقترض من المقرض، هذه مسألة ثانية ونضع لها عنوان مستقل. إذن لا يحل لمن عليه الدين أن يقبل ذلك منه إذا علم ذلك من غرضه. وقوله إذا علم من غرضه يعني قيد، أما لو كانوا أصدقاء وكان بينهم مهادات قبل ذلك فلا بأس بذلك ولا حرج فيه. قال: وجائز لمن عليه الدين أن يفعل ذلك إذا لم يقصد ذلك ولا رآه وصحت نيته فيه، كما يكره أن يفعل ابن شهاب. إذن المسألة حكم قبول الهدية من المقرض إذا علم ذلك منه. والمسألة الثانية إذا لم يظهر منه ذلك. إذن هما مسألتان، وهذه ترجعنا إلى علم التقاسيم والأنواع. نقول المسألة تنقسم إلى قسمين: إن كان يقصد أن يعطيه هذه الهدية لأجل القرض فيحرم، لأجل القرض فيحرم. إن كان الصورة الثانية، إن كان أعطاه هذه الهدية ليس لأجل القرض فنقول يجوز، مثل ما كانوا أصدقاء وكانوا يتهادون فيما بينهم فيجوز مثل هذه الصورة. إذن هذه نسميها علم التقاسيم والأنواع، لذلك نضع العنوان هنا نقول علم التقاسيم، علم التقاسيم والأنواع الفقهية. الصورة الأولى ونكتب عليها هنا الصورة الأولى، هذا نموذج على التقاسيم. الصورة الثانية، لاحظ لما قسمنا المسألة اصبحت لك المسألة أكثر ولا لا؟ حينما نقسمها نجعل على شكل هرم، نذكر على شكل أنواع وعلى صور وعلى تقاسيم وحالات وأضرب، تتضح لك الصورة. إذا ما عرفت التقاسيم تخلص، فتظن أن حكمها واحد، أن حكمها واحد، وفي الحقيقة أن لها حكمين. طيب حتى هذه المسألة الأخيرة هذه حكم قبولها إذا لم يظهر منه ذلك، حكم قبولها، حكم قبولها حكم يعني الآن يتكلم عن الصورة الثانية، حكم قبول الصورة الثانية. ويكره لذي الدين يعني المقرض أن يقبل ذلك منه، وإن تحقق صحة نيته في ذلك إذا كان ممن يقتدى به لئلا يكون ذريعة للاستجازة في ذلك حيث لا يجوز. هذا يذكرنا بعلم مر علينا اسم علم إيش؟ علم المآلات الفقهية، علم المآلات الفقهية، هذا نموذج لعلم المآلات الفقهية. وأيضا له علاقة بقاعدة سد الذرائع. صاد رمز مر معنا، أو جر منفعة، هذا مجال له عنوان، حكم جر منفعة للمقرض. لماذا قلنا المقرض؟ حتى نخرج المقترض، ما في شيء يجر منفعة، ما في مشكلة، إشكالية في المقرض نفسه، لأن أنا قاعد أقرض هالحين، أنا جبت به نفع حقيقة، أنا أعطيته نفعا ونفعته بهذا القرض. الشيء المعروف اللي هي الرمز، قال يريد أن السلف إذا جر منفعة لغير المقترض فإنه لا يجوز. طيب نضع لها عنوان جانب، نقول المراد بجر المنفعة، المراد بجر المنفعة في كلام المؤلف، المؤلف قاعد يشرحه. طيب إذن هذا الشرح، مثل ما قلت أن كل نص يمر علينا نبغى نعرف ما حقيقة هذا النص، لأي شيء جاء، وما هو هدفه وما غرضه، أحيانا استدلال، أحيانا تعريف، أحيانا بيان معنى، أحيانا تقسيم، إشارة لعلم العلة الفقهية، علم المعالات وغيرها. فهذا غرضه بيان معنى قوله جر منفعة، فقال يريد أن السلف إذا جر منفعة لغير المقترض فإنه لا يجوز. طيب ما هو حكمه؟ هذه نجعل له عنوان، نقول حكم الصورة، حكم هذه المسألة إنه لا يجوز، سواء جر نفعا للمقرض أو غيره، يعني قريب من أقاربه، يعني نفعت ولده أو نفعت ولده أو قريبه، هذا إذا نفس الحكم. طيب قال في رسم، قوله في رسم مصطلح، هذا مر علينا معنى شوي، ايش معنى الفصل، يعني الفصل عند المالكية. قال في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع بن القاسم من كتاب السلم والعجال، له على رجل 10 دنانير حل أجلها فيؤثر بها، فيقول له رجل أخره بالعشرة، أخره بالعشرة وأنا أخلفك 10 دنانير. قال مالك إن كان الذي يعطي يكون له على الذي له الحق فلا خير فيه، وإن كان قضاء على الذي عليه الحق سلفا فلا بأس به. إذن مالك رحمه الله لما جاءت هذه المسألة فصل الحكم فيها، فترجع إلى علم التقاسيم والأنواع، المسألة فيها تفصيل، الصورة الأولى تجوز والصورة الثانية لا تجوز. لاحظوا معنا حتى كلام مالك رحمه الله سوف نفصله ونقول الصورة الأولى، الصورة الأولى إن كان الذي يعطي يكون له على الذي له الحق فلا خير فيه، أن الآن أنا نفعته، أنا أن الآن نفعته، قدمت له خدمة، قلت له شوف الرجل هذا تعطيه مهلة 10 أيام، إذا أعطيته مهلة 10 أيام أنا بسلفك، تكون نفعته، فيكون قرضا، القرض هذا جر نفعا للمقرض فلا يجوز. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وإن كان قضاء عن الذي عليه الحق سلفا له فلا بأس به. إذا كان أنا قلت له أجل هذا الرجل 10 أيام وأنا أسدد لك الدين الذي لك علي والسلف منه من زمان ويبغى يسدد له الآن، فيقول مالك أنه يجوز مثل هذه الصورة. إذن هذه مسألة سميها التقاسيم والأنواع، مسألة لها صورتان عند مالك رحمه الله، هذا نسميه علم التقاسيم والأنواع، وهو علم من العلوم المهمة حتى يفهم الإنسان الفقه. لا لازم يعرف تقسيمات المسائل وأنواعها وصورها وأضربها حتى يفهم الفقه على بابه وعلى وجهه الصحيح. طيب، مثل ما لاحظتم الآن يعني مرينا على النص كلمة كلمة وفقرة فقرة وجملة جملة واستخرجنا من التقاسيم والمصطلحات تخريج الفروع على أمهات المسائل والمستثنيات الفقهية والعلل الفقهية والمآلات الفقهية، يعني شوف كم صفحة الآن، يمكن 4 صفحات من كلام المؤلف. هذه الصفحة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم هذه الصفحة الرابعة. فكما لاحظتم يعني أن النص المالكي هذا اللي فيه شيء من الإلغاز بدأ يتضح أكثر وبدأ تفهمون أكثر من خلال مهارة التحليل الفقهي الشامل، ولو كان الوقت يعني متسعا لمضينا فيه أكثر واتضحت عبارات المؤلف أكثر. فإذا سار الإنسان على هذه الطريقة في تحليل كلام الفقهاء وكل ما مرت عليه عبارة من العبارات يبدأ يحلل هذه العبارة، ما نوع هذه العبارة؟ هل هي دليل أو هي مصطلح فقهي أو هي علة فقهية أو إجماع أو شرح لكلام مؤلف أو توضيح عبارة أو تقاسيم وأنواع أو علل فقهية أو مستثنيات فقهية أو لغز فقهي أو مقاصد تشريع أو حكم تشريع أو أنها من الجوامع الفقهية أو أنها من علم الشروط والأركان أو علم الموانع أو علم الأسباب الفقهية أو غيرها من العلوم التي مرت معنا، فتتضح لك كل مسألة بإذن الله تعالى ويصبح الفقه سهلا عليه. حتى سبحان الله العظيم إذا درب الإنسان على هذه المهارة يبدأ الفقه يصبح له لذة أخرى عنده، يصبح له طعم عنده، لأنه بدأ يعيش مع الفقه على كلام الفقه رحمه الله، يصبح الفقه سهلا عليه بإذن الله تعالى. أي مذهب من المذاهب الفقهية سوف يجد فيه سهولة ويسر. أنا الآن أعطيناكم مثال، هذا من أصعب المذاهب الفقهية وأعثرها من حيث العبارة ولا يفهمها إلا أصحاب المذهب نفسه، فتجد فيه صعوبة على فهمه، وذلك من خلال التحليل الفقهي الشاب استطاعنا أن نفهمها بيسر وسهولة. هذه هي ملخص مهارة التحليل الفقهي الشامل التي تسهل على الإنسان بإذن الله تعالى يعني دراسة الفقه، إضافة إلى النظريات التي ذكرنا في بداية المحاضرة اللي هي نظريات تفسير الفقه، إذا أخذها الإنسان واستفاد منها بإذن الله تعالى يستفيد. ونختم هذا الحد والله أعلم صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا السؤال أو استفسار فلا بأس. نعم مهارة التحليل الفقهي، نعم إيش فيها؟ هو الأفضل أفضل. نعم نعم لا ما فيها مؤلف إلا هذا النص هذا اللي قدامكم هذا والعناصر الموجودة، ممكن تجدونها نشرتها على موقعي أنا في فرع أيضا. احنا شرحناها قبل، كل العلوم تقريبا هذا اللي رأيتم مكتوب فيها تفاصيل كثيرة، أنا كتبت فيها مثلا علم العلل الفقهية كتبت فيه يمكن 20 صفحة، علم الضوابط الفقهية كتبت فيه يمكن قرابة 30 صفحة، ونشرتها على موقعي وأيضا على تويتر. فكل العناصر أكثر العناصر اللي رأيتم هذه مكتوب فيها مادة تساعدك على فهم هذا العلم ومن مراده في على تويتر وعلى موقعي. نعم تفضل. نعم أنا لست متأكدا من العبارة رسم طلق لأن النص اللي منقول منه منقول من المكتبة الشاملة، وتعرف المكتبة الشاملة فيها تحريف، أحتاج أتأكد من العبارة ما معناها. نعم 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 إذا ما فيه شرية تستخدم، أنت تقدر تستخدم مهارة التحليل هذه في الفنون كلها ما فقط في الفقه. إحنا الآن أخذنا تطبيق عليها في الفقه، لكن إذا كان في عبارات تعثر عليك مثلا ممكن تستخدمها في أصول الفقه، لأن أصول الفقه في شيء من الصعوبة، إذا استخدمت في أصول الفقه يسهل عليك حتى علم أصول الفقه، إذا استخدمت في النحو يسهل عليك علم النحو. فأنت تعامل مع كل فقرة من فقرات الفقهاء والعلماء لأنها شخصية تبغى تتعرف عليها، تعرف الاسم والجنسية والنسب والعائلة من أي مدينة هو، حالة اجتماعية، كل كلمة تعرف عليها كذا سبحان الله يسهل عليك الفقه وتفهم كلام الفقهاء ولا يسهل عندك صعوبة في التعامل مع النصوص الفقهية. نعم نعم شكرا. وياك لا العلم الفقهية إلى لا هذه لا زالت نظرية جديدة، لا زالت نظرية جديدة مطروحة لتفسير الفقه تقريبا، طرحتها ونشرت فيها بحث، أدعو الناس وأدعو طلبة العلم إلى الكتابة فيها، لأن الكتابة فيها سوف تسهل الفقه على دارسي الفقه ودرس الفقه من خلال العلم الفقهية. فهناك ناس الآن يعملون عليه يعني لعلهم يكتبون فيه رسائل ماجستير أو دكتوراه. نعم نعم يعرفها لما تجد الفقهاء يفرعون بعدها يذكرون بعدها فروعا، تعرف أن هذه أم وهذا كان هؤلاء أولادها، كان هؤلاء الأولاد وهذه أم. نعم هذه تعرف منها أنها من أمهات المسائل، يسميها العلماء أحيانا تخريج الفروع على الفروع. والله أنا كتبت فيها بحث منشور وفي رسالة أن تقدم لعلها تقدم في ماجستير الدكتوراه في هذا الموضوع. نعم ممكن إن شاء الله، بس نرجو إن شاء الله فيها. نعم في علاقة بينهم يعني في تقارب كبير بينهما، فسد الذرائع لها علاقة لأنها تنظر الذرائع تنظر المعنى، والعلماء أيضا يقولون فتح الذرائع، فعلم المآلات أوسع كمصطلح لأنه يدخل فيه فتح الذرائع وسد الذرائع. طيب نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.